المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات في تفسير سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم، أي وقت يوم القيامة، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى، وهم في غفلة معرضون، في غفلة، وذلك لاشتغالهم بمتع حياتهم وما لهم عنه غنى، فهم لذلك منشغلون بالدنيا عن الآخرة غير متأهلين لها. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والذكر هنا هو القرآن حديث عهد بمنزله، لاهية قلوبهم لم تلتفت إلى ذلك الأمر المهم حق الالتفات، وأسروا النجوى الذين ظلموا، بالغوا في إخفاء ما يتناجون به قائلين: هل هذا إلا بشر مثلكم لا يتميز عنكم بشيء؟ أي بل هو يأكل ويشرب مثلكم، وولد ويموت، وولد ويموت، فكيف يكون نبيا؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ والمعنى: إذا كان بشرا مثلكم وكان الذي جاء به سحرا، فكيف تجيبونه إليه وتتبعونه؟ قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي في أي مكان تكلم به صاحبه من جوانب السماوات والأرض فهو عالم بما تناجيتم به، وهو السميع لكل ما يسمع، والعليم بكل، هو بكل معلوم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذه المجالس المباركة في تفسير القرآن الكريم، وفي هذه الدورة المباركة بيان في تفسير القرآن وحفظ غريبه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يبارك لنا فيما نقول، وأن يجعله علما نافعا، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. الكتاب والسورة التي لدينا هي سورة الأنبياء، من كتابه زبدة التفسير من فتح القدير. هذا الكتاب كما تعلمون مختصر من كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، متوفى سنة 1250. وهو في هذا الكتاب قد جمعه من كتاب الدر المنثور للإمام السيوطي في جانب الرواية، وفي جانب الدراية جمعه من تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن. وطريقته أنه يبدأ بجانب الدراية، فإذا انتهى ذكر الروايات المأثورة عن السلف نقلا عن السيوطي رحمه الله في تفسير كل آية، وهكذا يسير على هذا في جميع تفسيره. الكتاب مشهور وغني عن التعريف، لكن نشير إلى قضية مهمة ولها تأثير فيما سيمر معنا من التفسير والمعاني والاختيار والترجيح. وهذه القضية هي من أكبر ما أخذ على الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا التفسير، وهي رأيه وموقفه من تفاسير السلف، فإنه رأى في تفاسيرهم رأيا يجعلها متأخرة عن أقوال أهل اللغة، ويقدم فيما يقدم أقوال أهل اللغة وما يمكن أن تحتمله الآية من المعاني، ثم يجعل أقوال السلف من الصحابة وغيرهم معنى من المعاني التي يمكن أن تحتملها الآية كغيرهم من أهل اللغة. وهذا الترتيب الذي سار عليه في تفسيره أن يقدم أقوال أهل اللغة ويجعل أقوالهم هي الحاكمة، ثم تأتي بعد ذلك أقوال أهل التفسير من السلف الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم، هذا الرأي خالف به جماهير المفسرين وأئمتهم المتقدمين ومن سار على هديهم من المتأخرين. فإن الأصل في التفسير أن يؤخذ عن أعلم الناس به، وأعلم الناس به هم من شهدوا التنزيل وحضروا التأويل ونزل بين أظهرهم كلام الله سبحانه وتعالى، ورأوا بيانه وشرحه وتفسيره من رسولنا صلى الله عليه وسلم فبينه لهم، ولم يدع شيئا بحاجة إلى بيان إلا بينه لهم رضي الله عنه. فهذه المسألة لها أثر في التفسير سيأتي معنا وسنشير إليها إن شاء الله في مواضعها في هذه السورة. هذا أكبر ما أخذ على فتح القدير، وينبغي أن يتنبه له طالب العلم، فإنه رحمه الله الشوكاني كان مشغولا بقضية التقليد شغلا كبيرا، وأخذت من زمنه جدلا كثيرا، وواجه فيها كثيرا من علماء زمانه، وكتب فيها مصنفات مفردة، ويعني عانى من هذا الجانب كثيرا. فلعله من أثر هذا أنه جعل أقوال السلف بهذه المثابة في بيان معاني القرآن الكريم فرارا من التقليد إذا تبين له الدليل. بالنسبة لزبدة التفسير للشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله، فهو مختصر كما ذكر هو في مقدمة كتابه، وسار فيه على الاختيار مما يذكره الشوكاني، وربما أضاف شيئا من المعاني ويجعله بين علامة خاصة بين معكوفتين كما سنرى إن شاء الله. ويلاحظ باختصار في زبدة التفسير ما يأتي. أولا أنه لا يفسر جميع الكلمات في الآيات، هو يفسر بعض الآيات ولا يلتزم بتفسير كل كلمة في الآية، بخلاف المختصرات عادة أن يأتي المختصر ببيان كل ما في الآية ولا يزيد عليها ويقتصر على هذا البيان. أيضا هو يفسر إجماليا في أحيان كثيرة، ولا يعتني بتحرير معنى اللفظة نفسها، فلا يركز على تحرير الألفاظ في القرآن، وإنما قد يأتي بالمعنى مجملا، هذا في أحيان كثيرة. وآخر ما يلاحظ على الاختيارات المختصر في زبدة التفسير اختياره وترجيحه للضعيف من الأقوال أحيانا أو المرجوح منها، وسيمر بهذا بنا إن شاء الله يعني نماذج من هذا، وهو في هذا تابع لأنه يعتمد على ما يذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره ولا يكاد يخرج عنه. فهذه بعض الإشارات أحببنا البيان عنها قبل أن نبتدئ في تفسير هذه السورة المباركة سورة الأنبياء، وهي سورة مكية بالإجماع، بإجماع العلماء سورة الأنبياء سورة مكية، وصح في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول، والعتاق الأول من قديم ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها عنه ابن مسعود رضي الله عنه قديما بمكة من أول ما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذن هي سورة مكية كاملة ومن قديم ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيها صريح مباشر واضح مع كفار مكة من المشركين. هذه المسألة لها أثر في بيان كثير من معاني السورة وفي كثير من الاختيارات والترجيحات التي ستمر معنا بإذن الله تعالى. قال اقترب للناس حسابهم، أي وقت يوم القيامة، بقي من الدنيا أقل مما مضى وهم في غفلة معرضون. الناس هنا في الآية المراد بهم في الآية المراد بهم كفار قريش، كفار قريش. اقترب لهم حسابهم وهم في غفلة معرضون لاشتغالهم بمتع حياتهم وما لهم عنه غنى، فهم لذلك مشتغلون بالدنيا عن الآخرة غير متأهبين لها. ثم قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الذكر هنا هو القرآن، حديث عهد بمنزله. ما يأتيهم من ذكر من القرآن الكريم، ما ينزل عليهم من القرآن الكريم محدث في تنزيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استمعوه وهم يلعبون. طبعا هنا إلا استمعوه وهم يلعبون لم يفسرها، كما ذكرنا لكم أنه لا يلتزم تفسير كل ما في الآية، وإنما يفسر ما يرى الحاجة إلى تفسيره. المحدث هو متجدد النزول، هو محدث من جهة أنه حديث النزول، فهذا الذكر الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثا في تنزيله عليه لا ينتفعون به، وهم في غفلة عنه معرضون ويستمعونه وهم يلعبون. السؤال: لماذا خص الله تعالى المحدث في الآية بالذكر؟ قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون. المعنى واضح، لكن ذكر المحدث على الخصوص أبلغ في بيان حال إعراضهم عن القرآن الكريم. لماذا؟ لأن المحدث أبلغ أثرا في النفس. القرآن المحدث حديث النزول على النبي صلى الله عليه وسلم يكون أبلغ أثرا في النفس، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم تتشوف نفوسهم وتتشوق إلى ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، ويترقبون ما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف المنافقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. زيادة الإيمان هنا لزيادة ما يجب أن يؤمنوا به، فالمؤمن يزداد إيمانا لأن المحدث هذا مما أوجب الله عز وجل عليه الإيمان به فيزيد إيمانه. أما المنافق قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهم في رجس أصلا وفي شك وفي ريبة وفي إعراض وكفر بهذا الكلام، فإذا أنزل عليهم ما يجب عليهم الإيمان به ازدادوا كفرا وازدادوا رجسا إلى رجسهم الذي هم عليه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك بآية: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرف صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. إذن هذا حال المؤمنين مع المحدث من التنزيل من القرآن الكريم، وهذا حال المنافقين، وهذا حال الكافرين أيضا. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان شيئا عظيما على نفوس الصحابة رضي الله عنهم، لكن أعظم منه وأشد منه على نفوسهم انقطاع الوحي من السماء. انقطاع الوحي من السماء هو أشد ما مر بالصحابة رضي الله عنهم، وكان أشد عليهم من خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياة سائر الأنبياء. لكن أن ينقطع الوحي من السماء وهو ما كانوا يسعدون به وما كانوا يتشوقون إليه وما كانوا يترقبونه، فهذا من أشد ما يكون على نفوسهم رضي الله عنهم. ثم قال الله عز وجل: إلا استمعوه وهم يلعبون. إلا استمعوه، الشأن في من استمع للقرآن أن ينتفع به، ونحن نقول استمع وليس سمع، لأن هناك فرق بين سماع القرآن واستماعه. سماع القرآن أن يصل إليك صوت القرآن، فإذا وصل صوت القرآن إلى سمعك فقد سمعته، لكن استماع القرآن أن تتوجه أنت بسمعك إلى هذا الصوت، فأنت ها هنا مستمع للقرآن، فالاستماع أبلغ وأعلى مرتبة من السماع. والشأن في من استمع للقرآن أن ينتفع به ويتذكر، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالرحمة حاصلة لمن يستمع القرآن. وبهذا أمر الله عز وجل أنبياءه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. استمع لما يوحى، هذا مقام التلقي للقرآن الكريم وللوحي. لكن الكفار هنا لم ينتفعوا باستماعهم القرآن، لماذا؟ السبب هو وجود مانع منعهم من الانتفاع باستماعهم للقرآن الكريم، هذا المانع هو الإعراض والغفلة. لو لم يكن منهم إعراض أو غفلة لانتفعوا باستماعهم القرآن الكريم، لكن لوجود هذا الإعراض والغفلة لم ينتفعوا. قال الله تعالى لاهية قلوبهم، فقلوبهم ملتهية عن أن تستمع هذا القرآن وهم لاعبون. ثم إن لاهية قلوبهم هي السبب في أنهم يلعبون عند استماعهم للذكر، فلما التهت قلوبهم التهت جوارحهم. إذا غفل القلب غفلت الجوارح، إذا لهى القلب لهت الجوارح. فإذا لاهية قلوبهم مفيدة إفادة ظاهرة أن الانتفاع بالقرآن مقيد بحضور القلب، فإذا حضر القلب حصل الانتفاع بالقرآن الكريم. وأسروا النجوى الذين ظلموا، بالغوا في الإخفاء لهذا التناجي فيما بينهم، قائلين هل هذا إلا بشر مثلكم، أي يأكل ويشرب ولد ويموت فكيف يكون نبيا. هذه القضية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر هي مفتاح معاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي السبب الأول لكل التهم التي ستمر معنا الآن مما اتهموا به النبي عليه الصلاة والسلام ومما رموا به كذبا وبهتانا. فكل التهم الآتية، السحر، الشعر، الاختلاق، أضغاث أحلام إلى غيرها، كلها سببها أنه بشر فكيف يتميز عنهم. إذن حقدا وحسدا، حسدا وكبرا أن يتبعوا بشرا مثلهم، هذا هو السبب لكل ما سيأتي من التهم التي وصموا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في هذا كاذبون كما يعلمون من أنفسهم. قال محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا قبل ذلك أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هنا طبعا لم يذكر أنهم اتهموه بالسحر، قالوا إن هذا إلا بشر مثلكم، ثم انتقل الكلام إلى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. عادة القرآن كعادة العرب في كلامها طي الكلام عن المعروف من المعاني، فالمفهوم من المعاني يترك ولا يذكر اكتفاء بفهم السامع له. فهنا لما قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أنه ساحر، أنهم قالوا أنه ساحر، وما دام ساحرا فكيف تأتون السحر وأنتم تبصرون وأنتم تعقلون. واضح؟ فإذا قد يمر بنا طي للكلام، تجاوز لبعض الكلام، لكنه مفهوم، يكون المعنى فيه مفهوما، وهذه عادة العرب في كلامها، وعلى هذا نزل القرآن الكريم. إذن التهمة الأولى أنه ساحر. نفهم من هذه التهمة فائدة، وهي أن السحر مذموم حتى عند العرب في الجاهلية، السحر مذموم، ولذلك اتهموا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مدحا أو خيرا ما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد صلى الله عليه وسلم ربي يعلم القول في السماء وهو السميع لكل ما يسمع العليم بكل معلوم. فالله تعالى لا يخفى عليه شيء من أقوالهم، إن أسروه وتناجوا به أو أظهروه وأبدوه، كله معلوم لله سبحانه وتعالى. نعم.
بل قالوا أضغاث أحلام، أي قالوا إن الذي تأتي به هو من الرؤيا الكاذبة والأضغاث ما لم يكن له تأويل، بل افتراه من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل، بل هو شاعر وما أتى به من جنس الشيء. وفي هذا التردد دليل أنهم جاهلون بحقيقة ما جاء به، لا يدرون ما هو ولا يعرفون كنهه، أو كانوا قد علموا أنه حق من عند الله تعالى ولكن أرادوا التمويه على الأتباع. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي كما أرسل موسى بالعصا وغيرها وصالح بالناقة، ما منت قبلهم من قبل.
طيب بارك الله فيك. بل قالوا أضغاث أحلام، الآن أضربوا عن التهمة الأولى أنه ساحر، ثم اختاروا تهمة أخرى وعيبا آخر يعيبون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أضغاث أحلام، أي إن الذي تأتي به من الرؤيا الكاذبة. ثم فسر الأضغاث فقال ما لم يكن له تأويل. هذا المعنى الذي اختاره المختصر رحمه الله ونقله عن الشوكاني أيضا، هذا قاله اليزيدي من أئمة اللغة، قال ما لم يكن له تأويل، هذا تعريف أو معنى الأضغاث. لكن أقوال السلف كلهم قالوا أن أضغاث الأحلام هي أخلاط الأحلام، أهاويل الأحلام، تهاويل الأحلام، أباطيل الأحلام، ولم يذكروا أن الأضغاث هي ما لم يكن له تأويل. والأصح بلا شك هو ما ذكره السلف في معنى الآية. لماذا؟ ما الفرق؟ أن تكون أضغاث الأحلام هي أخلاط أحلام وأهاويل وأباطيل أحلام، هذا تهمة ومذمة، أن يأتينا بشيء من الأباطيل ومن الأخلاط ونحو ذلك. لكن أن يكون المراد بأضغاث الأحلام ما لم يكن له تأويل، هذا لا تهمة فيه. يعني كيف يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما يأتي به أضغاث أحلام بمعنى لا تأويل له، يعني لا يعرف تأويل هذا الحلم؟ طيب هذا ليس مذمة، هذا ليس مذمة. فإذن الصواب هنا أن المراد بأضغاث أحلام أخلاط أحلام، وهذه هي التهمة الثانية التي انتقلوا إليها وأبطلوا بها التهمة الأولى. ثم جاءت تهمة ثالثة وهي أنه افتراه، افتراه اختلقه من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل. ثم صاروا إلى الرابعة، بل هو شاعر. سهل، وانظروا الأسلوب يبين سرعة انتقالهم. يعني في البداية أفتأتون السحر، ثم بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. ما كأن هناك وقت لكي ينظروا ويتأملوا في سفه عقولهم في كل ما يأتون به من هذه التهم التي يتهموا بها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هو الآن مفترا، ثم صار عندهم شاعر وما أتى به من جنس الشعر. والمذمة في الشعر، يعني هل هذا مدح حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر؟ قد يساق يعني هذا مدحا للرجل حينما يقال هو شاعر، قد يكون مدحا، لكنهم هم قصدوا هنا الذم. ووجه الذم في أن يكون شاعرا ما في الشعر من المبالغة ومن التهاويل ومن الكذب والترغيب والترهيب وغير ذلك من وجوه الذم التي لا تخفى. فإذا هو شعر مذموم ما أتى به من هذه الجهة. ثم قال وفي هذا التردد دليل على أنهم جاهلون بحقيقة ما جاء به. ثم جاء باحتمال آخر وقال ولا يعرفون كنهه، أو كانوا قد علموا أنه حق من عند الله ولكن أرادوا التمويه على الأتباع. ما رأيكم؟ أي السببين أصح؟ يعني هل هذه التهم قالوها لأنهم جاهلون بحقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان هذا منهم تمويه وتخليط على أتباعهم لصرفهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، الثاني أصح وأوضح. أما الأول أنهم مترددون لأنهم جاهلون بحقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو سلمنا جدلا بهذا مع أن النص القرآني واضح، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن لو سلمنا أنهم مترددون وجاهلون، فالجاهل لا يصير إلى هذه الاحتمالات بهذه الصورة وهي متناقضة لا رابط بينها، يعني تهمة من الشرق وتهمة من الغرب، وهذه تناقض هذه وهذه تبطل هذه، ويوما هذا ويوما هذا. الجاهل لا يفعل هذا ولا يقع في كل هذا التناقض، وإنما حملهم عليه الكبر والحسد وعدم اتباع بشرا من البشر أن يكون نبيا دونهم. فإذا المعنى الثاني هو الأصح والأظهر من المعنى الأول. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، هنا طلبوا آية من النبي صلى الله عليه وسلم كما أرسل الأولون الأنبياء قبلهم. إذن هم عندهم خبر بالأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم خبر بآيات الأنبياء التي جاءوا بها لأقوامهم، فهنا طلبوا آية من نبيهم كما جاء الأنبياء قبله بآيات لأقوامهم. نعم.
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، فيه بيان أن سنة الله تعالى في الأمم السالفة أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوه ثم لم يؤمنوا نزل بهم عذاب الاستئصال لا محالة، فكيف نعطيهم ما يقترحون؟ أفهم يؤمنون؟ والمعنى إن لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوا فكيف يؤمن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحوا؟ وكأن الله تعالى يشير بهذا إلى رحمته بهذه الأمة من أنه لا يريد لها عذاب الاستئصال، ولذلك لم يجبهم إلى ما اقترحوه من الآيات.
نعم، قال الله عز وجل: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. قال فيه بيان أن سنة الله في الأمم السالفة أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوه، إذا طلبوا آية ثم أعطوا الآية، فلا نجاة لهم من العذاب إلا أن يؤمنوا، فإذا لم يؤمنوا عجل لهم العذاب في الدنيا مع ما ينتظرهم من عذاب الآخرة. إذن ما من قرية أوتوا آية طلبوها واقترحوها ثم لم يؤمنوا بها إلا بادرهم الله بالعذاب في الدنيا. فالحال الآن لهؤلاء المشركين أنهم لو أعطوا آية ثم لم يؤمنوا سينزل بهم العذاب ويستأصلهم العذاب ولا يبقى منهم، كما لم يبقى ممن قبلهم من الأمم أحد ممن اقترحوا على أنبيائهم ثم كفروا بعد هذه الآيات. ثم قال الله: أفهم يؤمنون؟ لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوا، فكيف يؤمن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحوا؟ والله عز وجل عليم بخلقه، عليم بخلقه، وسنة الله عز وجل تتكرر. وهذا الخطاب للكفار حينما يقول لهم: اعلموا أن كل أمة سبقتكم ثم لم تؤمن بما طلبوه من الآيات أنهم هلكوا، هذا الخطاب فيه تنبيه لهم إلى أن العاقل يقيس الحاضر بالغائب. فالآن أحوال هذه الأمم غائبة عنكم لكنكم تعلمونها وتعلمون ما جرى لهم، والعقل يقول أن تسلموا مما وقعوا فيه وألا تطلبوا كما طلبوا فتكفروا كما كفروا فتنالوا العذاب كما نالهم العذاب. نعم، طبعا الأخير هذا بين معكوفتين من إضافة المختصر شيخ الأشقر رحمه الله. تفضل.
ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي لم نرسل قبلك إلى الأمم السابقة إلا رجالا من البشر ولم نرسل إليهم ملائكة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم أهل الكتابين اليهود والنصارى، فسألوهم إن كنتم لا تعلمون أن رسول الله تعالى كانوا من البشر، وكذلك في كل أمر يجهله الإنسان يسأل أهل الذكر وهم أهل العلم بذلك الأمر.
نعم، قال الله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، أي يا محمد ما أرسلنا قبلك إلا رجالا من البشر نوحي إليهم، لم نرسل إليهم ملائكة. طبعا هذه شبهة أخيرة من المشركين، حينما نفدت منهم التهم انتقلوا إلى باب من الشبه والتمويه والتخليط، وقالوا أن هذا من كلام أن هذا من بشر، لو كان ملكا لآمنا به واتبعنا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، لم نرسل إليهم ملائكة. هم طلبوا ملائكة، قال الله: لم نرسل ملائكة للأمم قبلكم حتى نرسل إليكم ملائكة، وإنما طلبوا هذا تخلصا من الحجة القائمة عليهم، وإلا لا عذر لهم، حتى لو جاءهم ملك سيكفرون، بل عكس الحجة لهم لو كان ملكا أقوى، لأنهم سيقولون حين ذاك: هذا من جنس غير جنسنا، ويقوى على شيء لا نقوى عليه، ويقول شيء لا نفهمه، فحجتهم هناك ستكون أقوى. لكن أن يكون بشرا مثلهم ثم لا يؤمنوا به ويطلبون أن يكون ملكا، هذا من باب المغالطة، ولا حجة لهم في هذا ولا عذر لهم فيه. ثم قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اليهود النصارى موجودون وحولهم ويرونهم ويقابلونهم ويعلمون بكتبهم وبما نزل عليهم من الأنبياء. قال الله: فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون، اسألوا من هم مثلكم في الكفر بمحمد، هؤلاء أهل الكتاب، اسألوهم هل جاءهم ملائكة قبل محمد؟ هل مر على أمة من الأمم ملائكة أنبياء من عند الله؟ والجواب لا، وفي هذا قطع لحجتهم بهذا الأمر. ثم قال في الأخير: وكذلك في كل أمر يجهله الإنسان يسأل أهل الذكر. وهم أهل العلم بذلك الأمر. طبعا هذه الفائدة ليست هي معنى الآية، هذه تابعة ومتصلة بمعنى الآية، ويسميها العلماء استنباط. استنباط، هذه من الاستنباطات، والاستنباطات هي المعاني المتعلقة بالمعنى المراد من الآية. فبعدما بين معنى الآية وانتهى أتى بهذه الفائدة التي استنبطها ولها صلة بمعنى الآية، وقال هنا تعميم المعنى والقياس على المعنى، قال فكما أن الله تعالى أمر كفار قريش أن يسألوا من هم أعلم منهم بهذا الأمر وهم أهل الكتاب، يسألوهم في قضية أهل الكتاب أعلم بها منهم، فكذلك عمموا المعنى الآن وقاس على غير هذا الحال، وقال كل أمر يجهله الإنسان يسأل فيه أهل العلم به. ونحن نعمم أكثر ونقول كل أمر يجهله الإنسان في كل ما يعرض له من الدين والدنيا يسأل فيه أهل العلم به، يسأل فيه أهل العلم به. وهذا مثل ما ذكرنا نوع من قياس على المعنى، وهو من أدوات الاستنباط من القرآن الكريم. حتى في البداية يعني هذا لم نذكره، أن هل يصح أن ننزل الآية على غير كفار قريش؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قلنا أن المراد كفار قريش. طيب هل يصح أن نأتي بهذه الآية شاهدا على حال الناس كلهم؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، الجواب يصح هذا، لكننا نأتي به من باب القياس والاستنباط، لكن ولا نأتي به من باب تفسير معنى الآية، لأن الآية جاءت في قوم وفي حال وفي مقام، والخطاب معهم من أول سورة إلى آخرها. فإذن يصح قياسا واستنباطا أن نأتي بهذه المعاني التابعة وأن ننزلها على الحوادث والمقامات المشابهة التي توافقها في المعنى والغاية. نعم.
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، أي إن الرسل مثل سائر أفراد بني آدم في حكم الطبيعة يأكلون كما يأكلون ويشربون كما يشربون، فإن جسد كل إنسان لا يستغني عن الطعام والشراب، فالأنبياء كذلك لا يستغنون عنه، وما كانوا خالدين فليموتون كما يموت البشر. ثم صدقناهم الوعد، أي بإنجائهم وإهلاك من كذبهم، فأنجيناهم ومن نشاء من عبادنا المؤمنين من العذاب، وأهلكنا المسرفين وهم المجاوزون للحد في الكفر والمعاصي وهم المشركون.
هذا إتمام لرد هذه الشبهة حينما طلبوا ملكا من الملائكة. قال الله عز وجل وما جعلناهم جسدا، أي الرسل هم من أجناس الناس، ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، بل يأكلون كما يأكل الناس ويشربون كما يشربون ويموتون كما يموتون وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد بإنجاء الرسل وإهلاك من كذبهم، فأنجيناهم ومن نشاء أي من المؤمنين، وأهلكنا المسرفين هنالك حينما لم يؤمنوا وقد قامت عليهم الحجة. نعم.
لقد أنزلنا إليكم يعني القرآن فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، وقيل مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم، أفلا تعقلون أن الأمر كذلك فتؤمنوا به تحصيلا لذلك الفضل.
طيب، قال الله لقد أنزلنا إليكم كتابا، هو القرآن الكريم، فيه ذكركم، فيه ذكركم، الخطاب لمشركي قريش، فيه ذكركم تحتمل نوعين ومعنيين، الأول فيه شرفكم والثاني مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم. أن يكون المعنى الأول هو المراد في الآية، هذا أظهر وأقوى وأنسب للسياق، لأن الحديث مع الكفار، كفار قريش، وفي هذا ترغيب لهم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أنتم قلتم هذا النبي بشر من البشر، ولماذا يخصه الله بهذه المرتبة وهذا الشرف النبوة؟ فهنا يأتي ما هو خير لهم وفيه شرف لهم وعز لهم أيضا، وهو أن يأخذوا بهذا القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي ما تذكرون به وينالكم به الشرف، فيه شرفكم وعزكم. هذا المعنى الأول وهو الأظهر واختار ابن جرير رحمه الله. المعنى الثاني فيه ما تذكروني به، فيه ذكركم أي ما تتعبدون الله به، فيه أخلاقكم مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم. قال هذا ابن عيينة رحمه الله، وهذا مندرج في المعنى الأول، هذا المعنى مندرج في المعنى الأول. فإنك لو قلت أن في هذا الكتاب شرفكم، فإنما يكون الشرف بأن يعملوا بما فيه، فإذا عملوا بما فيه نالهم ما فيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. إذن المعنى الأول أشمل وأولى من المعنى الثاني، والله أعلم. نعم.
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، قد أهلكنا كثيرا من القرى الظالم أهلها ما كانت عليه من القوة والسيطرة، وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أي أحدثنا بعد إهلاك أهلها قوما ليسوا منهم، فلما حسوا بأسنا يدركوا أو رأوا عذابنا إذا هم منها يركضون، الركض الفرار والهرب والانهزام، لا تركضوا أي لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، أي إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم وكفركم ومساكنكم، أي التي كنتم تسكنونها وتفتخرون بها لعلكم تسألون، أي تقصدون، أي تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات، وهذا على طريقة التهكم بهم والتوبيخ لهم.
نعم. أبان الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات حال الأمم الظالمة وهي الكافرة بالله والمكذبة لرسله، وكيف صار من الهلاك. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة بكفرها بالله وتكذيبها لأنبيائه، ثم قال وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أحدث الله بعدهم أقواما، فلما أحسوا بأسنا أدركوا ورأوا العذاب إذا هم منها يركضون، يركضون مما نزل بهم من العذاب ولا يفيدهم ولا ينفعهم الفرار، لا تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. إذن ترفهم كان من أعظم أسباب كفرهم وبغيهم وطغيانهم وتكذيبهم لأنبيائهم. ما أترفتم فيه النعم التي كانت سبب بطركم وكفركم ومساكنكم التي تسكنونها وتفتخرون بها لعلكم تسألون، قال تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات. طبعا لعلكم تسألون هي لا شك أنها من باب التهكم والتوبيخ، فهي تهكم وتوبيخ لهم وتهكم بهم ونوع من السخرية، لكن أن يكون المراد لعلكم تسألون تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات هذا ليس بظاهر، والحقيقة تأملته كثيرا ما وجدت له صلة بمعنى الآية وألفاظها، لكن المراد الأظهر والأصح هو ما قاله قتادة رحمه الله، أن المراد بلعلكم تسألون من دنياكم وترفكم شيئا، وهذا تهكم بهم أيضا. لماذا؟ لأن الترف مذكور وهو سبب طغيانهم وضلالهم وبطرهم، فالله عز وجل يقول لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون من هذا الترف شيئا وتعطون من هم دونكم وأقل منكم ترفا وأكثر حاجة. فهذا المعنى أظهر مما ذكره المختصر رحمه الله. نعم.
قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، اعترفوا على أنفسهم بالظلم الموجب للعذاب في ذلك الموقف العظيم، ولكن ماذا يجديهم الاعتراف حينئذ؟ فما زالت تلك دعواهم أي قولهم يا ويلنا يدعون بها ويرددونها حتى جعلناهم حصيدا، كما يحصد الزرع بالمنجل خامدين، والمراد أنهم ميتون لا حراك بهم.
نعم. لكن لا يفيدهم، إذا نزل العذاب لا يستعتبون، لا يفيد هذا الاعتراف والإقرار إذا نزل العذاب وهم في مهلة ما لم ينزل بهم العذاب، فإذا نزل العذاب فلا عذر لهم ولا يقبل منهم ولا يسمع دعاؤهم. ما زالت تلك دعواهم، هذا حالهم، يدعون ويدعون بالويل والثبور حتى جعلناهم حصيدا خامدين ميتين لا حرك بهم. نعم.
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي لم نخلقهما عبثا ولا باطلا، لو أردنا أن نتخذ لهوا ولهو ما يتلهى به قيل له الزوجة والولد لا لاتخذناه من لدنا من عندنا ومن جهة قدرتنا لا من عندكم. قيل أراد الرد على من قال الأصنام أو الملائكة بنات الله، إنا كنا فاعلين، أي لو كنا ممن يرغب في أن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا، أي ولكن نحن أجل من أن نلهو، بل كل أفعالنا حق لا عبث فيها.
نعم، لو أردنا أن نتخذ لهوا هذا تأكيد لإبطال أن الله تعالى ما خلق السماء والأرض وما بينهما لعبا وعبثا، ما بينهما لاعبين، لم نخلقهما عبثا ولا باطلا. لو أردنا أن نتخذ لهوا، اللهو معروف المعنى ما يتلهى به، وقيل الزوجة والولد وهم أيضا من اللهو، فالمعنى الأول أعم ويشمل الزوجة والولد. لاتخذناه من لدنا، نشير هنا إلى مسألة في التفسير بارك الله فيكم، أحيانا كثيرة يمر بك أكثر من معنى للآية ويكون أحد المعنيين، كلا المعنيين صحيح، المعنى الأول صحيح والثاني صحيح، فهل يصح أن نقول بكلا المعنيين تفسيرا للآية، أو يلزم ويجب علينا دائما أن نختار فقط معنى واحدا لنفسر به الآية؟ الجواب بارك الله فيكم، وهو الذي سار عليه أهل العلم منذ ظهور التفسير، أن الآية إذا احتملت معنى أو معاني صحيحة تحمل عليها، تحمل عليها إن كان لها معنى واحدا فأخذنا به وفسرنا به، إن كانت هذه المعاني كلها صحيحة أخذنا بها وفسرنا بها. والسبب الذي يدعونا إلى الأخذ بكل هذه المعاني الصحيحة هو نفسه السبب الذي يجعلنا نأخذ بالمعنى الواحد، فإذا كان للآية معنى واحدا أخذنا به، لماذا؟ لأنه صحيح والآية تدل عليه، أليس كذلك؟ بلى. طيب إن كان عندنا معنيين ثلاثة أربعة كلها صحيحة والآية تدل عليها فكذلك نأخذ بها. وأيضا في هذا كما قال العلماء تكثير للمعاني، تكثير للمعاني، وفي هذا وجه من أوجه بركة القرآن الكريم، فهو مبارك أيضا في معانيه، والمعاني التي فيه كثيرة خيرة مباركة، واللفظ الواحد منها يحتمل ما يحتمل من المعاني الصحيحة فنأخذ بها كلها ولا نرد منها شيئا إلا إذا انقطعت صلته بالآية، أن يكون معنى خاطئا في نفسه أو لا تدل الآية عليه، فهنا نخرج هذا المعنى ونبقي المعنى الصحيح ونأخذ به. هنا المعنى الأول أعم من المعنى الثاني، قال الأول المراد بالله ما يتلهى به، الثاني الزوجة والولد، ما يتلهى به أعم، والزوجة والولد من ما يتلهى به، فإذن كل المعاني صحيحة، ولو شئت قلت أن الأول أصح وأرجح واكتفيت به فهذا صحيح أيضا وأعمق نظرا، لماذا؟ لأن تلك المعاني الأخرى داخلة ومندرجة في المعنى الأول. قال الله لاتخذناه من لدنا، أي من عندنا ومن جهة قدرتنا لا من عندكم، وأراد الله عز وجل بهذا الرد على من قال الأصنام والملائكة بنات الله، إن كنا فاعلين، أي لو كنا ممن يرغب في أن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا، ولكن نحن أجل من أن نلهو. طيب، هذا مثال رعاكم الله على المسألة التي افتتحنا بها الكلام، التي تتعلق بموقف الشوكاني رحمه الله من أقوال السلف وتقديمه لأقوال أهل العربية على أقواله. فهنا المعنى الذي اختاره رحمه الله والذي نقله المختصر أن المراد بإن كنا فاعلين الشرط، إن شرطية، والمراد لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، لو كنا ممن يرغب في أن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا، يعني حملوها على معنى الشرط، لو كنا ممن يرغب في ذلك لاتخذناه من لدنا، فهي هنا شرطية، هذا قول أهل العربية. أما المفسرين، كل المفسرين من السلف فقالوا هي للنفي، والمراد بإن ما، مثل ما أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير أي ما أنت إلا نذير. فالمراد بإن في مواضع كثيرة، وفي كلام العرب أيضا تأتي يراد بها النفي. فأن يكون المراد النفي أولى من أن يكون مراد الشرط، وهو الأليق بمقام الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أهل العربية يستجيدون هذا المعنى. يقول الإمام الزجاج رحمه الله وهو من أئمة العربية، يقول: جميع أهل العربية يقولون بالقول الأول قول السلف أن المراد النفي ويستجيدونه، يقولون به يعني يعرفونه وهو صحيح، يقرونه يعني لا يردونه ويستجيدونه، ومع ذلك الشوكان يختار القول الآخر أن المراد بها الشرط، وهو يتأخر ومرجوح عن المعنى الأول الذي ذكرناه عن كافة السلف من المفسرين رحمهم الله. نعم تفضل يا أخي.
بل نقذف بالحق على الباطل.
أيوة انتظر يا أخي، انتظر لحظة، تفضل يا أخي.
نعم بل نقذف بال
انتظر لحظة. نعم نعم الأليق من جهة صلتها بالله سبحانه وتعالى، هذا قصدك؟ نعم فيها وفي غيرها من المواضع، في كل موضع يمر بك معنى أو معنيين، ثم تجد من وجوه ترجيح أحد المعاني أنه أليق بالله سبحانه وتعالى حينما يكون الحديث عن الله جل وعلا، سواء هنا أو في سورة الزخرف: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فمن وجوه ترجيح المعاني عند العلماء أن ينظر إلى المعنى الأليق بمقام الله سبحانه وتعالى المتكلم بهذا الكلام، كما حصل معنا هنا، وكما يمكن أن يقاس عليه وأن أيضا يفعل مثله في غيره من الآيات في القرآن الكريم. أنا لا أفسر الآية، أنا أقرر القاعدة. فالمثال هناك ننظر في الأقوال فيه ثم نأتي وندرسها وننظر هل يستقيم هذا، وقد يكون هناك مرجحات أقوى. نحن لا نقول أن هذا مطلقا، قلنا أن هذا مما يترجح به القول، فإذا أتينا إلى مقام آخر ننظر في المرجحات، إذا كانت المرجحات أقوى فإنها تقدم عليه. لكن هذا وجه من وجوه الترجيح استعملناه هنا وأفادنا هنا وجها للتقديم، لتقديم هذا المعنى. لكن أعظم ما يترجح به القول هنا أنه قول السلف كافة، فكل السلف فسروا هنا بالنفي، بالنفي، ولم يفسروا بالشرط، والله أعلم. تفضل.
بل نقذف بالحق على الباطل، أي إنما قالوا كذب وباطل، وشأننا أن نرمي بالحق على الباطل فيدمغه، أن يقهره، وأصل الدم شج الرأس حتى يبلغ الدماغ، وهي ضربة قاتلة. قيل أراد بالحق الحجة وبالباطل شبههم، فإذا هو زاهق أي زائل ذاهب، وقيل هالك تارب، ولكم الويل مما تصفون، أي بسبب وصفكم لله بما يتقدس عنه.
نعم الويل مما تصفون، مما تكذبون في وصفكم. وهذا شأن الحق مع الباطل، بارك الله فيكم. الحق يدمغ الباطل، ليس فقط يزحزحه أو يضعفه أو يزيله، بل لا يبقي منه شيئا. هذا شأن الحق مع الباطل، لا يبقى للباطل بقية إذا ظهر الحق، إذا حضر الحق، إذا بان الحق. بل نقذف بالحق، قال فيدمغه، هذا ما يفيده هذه، ما تفيده هذه اللفظة. فإذا هو زاهق زائل ذاهب، زائل ذاهب، ولكم الويل مما تصفون. نعم.
ومن عنده يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، لا يتعاظمون ولا يأنفون عن عبادة الله سبحانه والتذلل له، ولا يستحسرون أي لا يتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي هم واظبون على التسبيح دائما لا يضعفون عن ذلك ولا يسأمون.
نعم الحديث هنا عن الملائكة، قال الله عز وجل: ومن عنده، يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، ولكم الويل مما تصفون. قال الله عز وجل: وله من في السماوات والأرض، هذا أول الآية. ثم قال: ومن عنده، يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، لا يتعاظمون ولا يأنفون، أيضا لا ينقطعون، الاستحسار الانقطاع، ولا يستحسرون، لا ينقطعون عن العبادة ولا يتعبون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مواظبون على التسبيح دائما، لا يضعفون ولا يسأمون. هذا حال الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. فالمعنى: كيف يجوز أن يتخذ لهوا وله ملك السماوات والأرض، ومن عنده في الملائكة في السماء الملائكة، هذا حالهم وهذا شأنهم في عبادته سبحانه وتعالى. نعم.
أم اتخذوا آلهة من الأرض، أي بل هل اتخذوا آلهة من الأرض هم حقارتهم ينشرون الموتى، أي ليس الأمر كذلك، فإنما اتخذوها آلهة بمعزل عن ذلك لا تستطيع يا أحد ولا إماتته.
طيب، قال: أم اتخذوا آلهة من الأرض، أي بل هل اتخذوا آلهة، هكذا عندكم بل وهل؟
نعم،
كلاهما
بل هل. طيب، هل
إيه؟ لا أدري، لكن أظن أحدهما هو الصواب، إما بل اتخذوا آلهة من الأرض، وهذا الأظهر لأنها إضراب عما، أو يكون استفهام قد يصح أيضا، هل اتخذوا آلهة من الأرض هم عحبارتهم ينشرون الموتى، ويكون استفهام توبيخ وتقريع لهم، فإما بل أو هل، أما اجتماعهما فلا لا يظهر، أي ليس الأمر كذلك، فإنما اتخذوها نعم آلهة بمعزل عن ذلك. يعني نلاحظ المقابلة بين من في السماء وما تتخذونه أنتم من الأرض، هنا قال: ومن عنده، ثم وصفهم، ثم يقول: وأنتم تأخذون آلهة من الأرض، ثم لا ينشرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا شأن لهم. هذا فيه أعظم التحقير لما يفعلون. نعم.
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان في السماوات والأرض آلهة معبودون بحق غير الله لفسدتا، أي لبطلتا. ووجه الفساد أن ذلك يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادر على الاستبداد بالتصرف، فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف ويحدث بسببه الفساد. لا يسأل عما يفعل لقوة سلطانه وعظيم جلاله، لا يسأله أحد من خلقه عن شيء من قضائه وقدره، وهم أي العباد يسألون عما يفعلون، أي يسألهم الله تعالى، أي يسألهم الله تعالى عن ذلك لأنهم عبيده، وكذلك يؤاخذ على أعماله كل من ادعيتم ألوهيته من المخلوقات كالمسيح والملائكة، فإذا لا يصلحون أن يكونوا آلهة.
نعم.
قل: هاتوا برهانكم على دعوة أنها آلهة ولا سبيل لهم.
طيب، عفوا، هذا البرهان على أن الله هو المستحق للعبادة. لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدت السماوات والأرض وما بينهما، لكن الشأن أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، جاءت بعد ذكر فساد تعدد الآلهة فيها إشارة إلى تعليل هذا الفساد، أنه لو كان هناك أكثر من إله في هذا الكون لقضى كل منهما بما يراه، ولتعارضت أوامرهم، ولاختلفت قضاياهم. ثم هناك يسأل، من يسأل منهم: لماذا تفعل ولماذا تفعل ولماذا هذا أو هذا، وأيهما صواب، هذا أو هذا؟ والشأن أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون كل ما يعبد من دون الله. ثم قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة، كل ما عبد فهو دون الله سبحانه وتعالى. كلمة من دونه هذه تتكرر وصفا في القرآن الكريم عند ذكر المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى: من دونه، غيره، وأيضا دونه، أدنى منه وأقل منه. قل: هاتوا برهانكم. نعم.
قل هاتوا برهانكم على دعوى أنها آلهة ولا سبيل لهم إلى شيء من ذلك لا من عقل ولا من نقل، لأن دليل العقل قد مر بيانه، وأما دليل النقل فقد أشار إليه بقوله فهذا ذكر من معي وذكر من قبلي، أي هذا الوحي الوارد إلي وهذه الكتب التي أنزلت قبلي، فانظروا هل في واحد منها أن الله أمر باتخاذ إله سواه، بل أكثرهم لا يعلمون الحق لقولهم جاهلين للحق لا يميزون بينه وبين الباطل، فهم معرضون عن قبول الحق مستمرون عن الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول، فلا يتأملون حجة ولا يتدبرون في برهان ولا يتفكرون في دليل.
الله عز وجل أمرهم بالبرهان وطلب منهم البرهان على صدق آلهتهم التي يعبدونها وأنها تستحق هذه العبادة، لكن لا برهان لهم. نستفيد نحن من طلب البرهان في هذا تربية للمؤمن ولطالب العلم أن يحرص على البرهان في كل علم يطلبه وفي كل ما يعتقده، وأن يقيمه على الدليل الصحيح الثابت، وألا يرضى بغيره كما رضي هؤلاء بغير البرهان أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى مما لا دليل على استحقاقهم لهذه العبادة. قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم من نقل أو من عقل. يقول الشيخ لأن دليل العقل قد مر بيانه أنه لو كان هناك أكثر من إله لفسدته، فما في إلا إله واحد هو الله عز وجل. قال وأما دليل النقل فقد أشار إليه بقوله هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. جميل، لكن المعنى الذي ذكره هو أي هذا الوحي الوارد إلي القرآن وهذه الكتب التي أنزلت قبلي، فانظروا هل في واحد منهما أن الله أمر باتخاذ إله سواه. فكأنه يقول انظروا في القرآن وفي الكتب الأخرى غير القرآن ذكر من قبلي، الكتب التي أنزلت تذكيرا لمن قبل النبي صلى الله عليه وسلم التوراة والإنجيل، انظروا هل فيها أن الله أمر باتخاذ إله سواه. هذا معنى لكنه ضعيف، لأنه لا فائدة في أن يحيلهم الله سبحانه وتعالى على كتب كالتوراة والإنجيل وهي محرفة في وقتهم وفي زمانهم ليقول لهم انظروا هل فيها أن الله أمر باتخاذ إله آخر. فالمعنى الصحيح هو القرآن الكريم نفسه، هذا القرآن ذكر من معي فيه ذكر من معي وفيه ذكر من قبلي من الأمم السابقة والسالفة، هذا هو برهاني، هذا برهاني إليكم القرآن الكريم فيه ذكر من معي وذكر من قبلي. ولا يستقيم أن يحيلهم الله تعالى إلى كتب محرفة لا تفيد المعنى الذي من أجله دلهم الله سبحانه وتعالى على النظر في هذا البرهان، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. إذن هذا هو الصواب في معنى الآية. نعم.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وفي هذا تقرير لأمر التوحيد وأنه دين الرسل.
نعم، كل الرسل جاءوا بعقيدة واحدة بدين واحد هو الإسلام وبإخلاص العبادة لله تعالى وحده، كل الرسل جاءوا بهذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول، انظروا إلى صيغ التعميم، ما أرسلنا كل رسول من قبلك من رسول أيضا نكرة يعم كل رسول قبلك، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إخلاص العبادة لله هو دين كل الأنبياء، كلهم جاءوا بهذه الدعوة، الدعوة الواحدة، وإن اختلفت شرائعهم بعد ذلك كما تعلمون. نعم.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هؤلاء القائلون هم خزاعة، فإنهم قالوا الملائكة بنات الله سبحانه تنزيها له عن ذلك، بل عباد مكرمون، أليس كما قالوا بل الملائكة عبيد لله سبحانه مكرمون بكرامته لهم مقربون عنده.
نعم، لما قال اتخذ الرحمن، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال هم خزاعة، لا وجه لهذا التخصيص، لأن من قالوا هذا هم أيضا غير خزاعة من كفار قريش، من قالوا هذا أيضا وبعض اليهود أيضا قالوا هذا، فمن قال منهم اتخذ الرحمن ولدا ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذه المقالة الشنيعة، أن ينسب إليه ولد، وهم هنا أرادوا الملائكة تنزيها له، بل عباد مكرمون، إضراب وإبطال عما قالوه، وبيان لحال هؤلاء الملائكة أنهم عباد. أول صفة لهم أنهم عباد لله سبحانه وتعالى، وهي أجل الصفات، عباد مكرمون أكرمهم الله تعالى وقربهم عنده. نعم. ثم ذكر صفاتهم:
لا يسبقونه بالقول، أي لا يقولون شيئا حتى يقوله أو يأمرهم به، وهم بأمره يعملون، أي هم العاملون بما يأمرهم الله به، المنفذون لجميع أوامره في خلقه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما عملوا وما سوف يعملون، فلم يعملوا عملا ولم يقولوا قولا إلا بعلمه.
نعم.
ولا
نعم أحسنت.
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي يشفع الشافعون له، وهم رضي الله تعالى عنه، وهم أهل لا إله إلا الله، وهم من خشيته مشفقون. والخشية الخوف مع التعظيم، والإشفاق الخوف مع التوقع والحذر، أي إن الملائكة لمعرفة بالله تعالى يخشون حق خشيته لا يزالون منه خائفين.
نعم. مهما بلغت منزلة الملائكة أنهم لا يسبقون الله تعالى بقول وبأمره عاملون، إلا أنهم مع ذلك لا يتقدمون بين يدي الله عز وجل في الشفاعة إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون. ثم ذكر الفرق بين الخوف وبين الخشية والإشفاق، فقال: الخشية خوف مع التعظيم، والإشفاق خوف مع توقع وحذر، وهذا حال الملائكة في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن يقل منهم إني إله من دونه، أي من يقل من الملائكة إني إله من دون الله، فذلك نجزيه جهنم، أي فذلك القائل على سبيل الفرض والتقدير نجزيه جهنم بسبب هذا القول الذي قاله، كما نجزي غيره من المجرمين.
هذا لبيان عدل الله سبحانه وتعالى، كمال عدله جل وعلا، أنه حتى لو قال هذا أحد من الملائكة ولن يقولوا، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ولا يسبقونه بالقول وهم له عابدون، فلا يمكن أن يقع منهم هذا القول، لكن تنزلا وبيانا لكمال عدله سبحانه وتعالى أنه لو قال منهم قائل هذا لكان هذا جزاؤه جهنم، نجزيه جهنم. نعم. فكيف بغيره، المعنى كيف بغيره، إذا الملائكة وهم على ما هم فيه من الكرامة والشرف والمنزلة والعبادة لو قال منهم قائل لكان هذا جزاؤه، فكيف لو قالها غيرهم كيف يكون حاله؟ من باب أولى أن يكون مستحقا لجهنم، وفي هذا دلالة وتنبيه لهم. نعم.
أولم يرى الذين كفروا، أي ألم يتفكروا ولم يعلموا أن السماوات والأرض كانتا رتقا؟ قيل المراد كانت السماوات سماء واحدة ففتقت، وكانت الأرضون أرضا واحدة ففتقت، وقيل كانتا شيئا واحدة منتزقتين ففتقناهما، أي فصلنا بعضهما من بعض، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أحينا بالماء الذي ننزله من السماء أو الذي في البحار كل شيء حي، فيشمل الحيوان والنبات، والمعنى أن الماء سبب حياة كل شيء حي في الأرض، أفلا يؤمنون مع وجود ما يقتضيه من الآيات الربانية؟
نعم. ذكر هنا في معنى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، الرتق الاتصال، الفتق الفصل، فالله عز وجل يقول السماوات والأرض كانتا رتقا متصلة، ذكر المعنى الأول أن السماوات كانت واحدة ففتقت، وأن الأراضين كانت واحدة ففتقت، فتقت السماء سبعا والأراضين سبعا، هذا المعنى الأول. الثاني يقول كانتا شيئا واحدا متصلا السماوات بالأرض، ثم فتقناهما، فصل الله بين السماء والأرض، صارت السماء منفصلة عن الأرض، هذا المعنى الثاني صح، لأن الله قال عز وجل بعد ذلك وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا من صلة الكلام، فأصح المعنيين أن يكون المراد أن الله فصل السماء عن الأرض وأنزل من بينهما المطر وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. نعم.
وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثوابتا أن تميد بهم، أي لئلا تتحرك وتضطرب بهم، وجعلنا فيها أي في الأرض فجاجا وهي المسالك، وقال الزجاج كل مفترق بين جبلين فهو فج، سبلا أي طرقا نافذة لعلهم يهتدون، أي إلى مصالح معاشهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي محفوظا عن أن يقع ويسقط على الأرض، وقال الفراء محفوظا برمي الكواكب من أن تسترق الشياطين السمع، وهم عن آياتها معرضون، آياتها كالشمس والقمر ونحوهما لا يتدبرون فيها.
نعم، المراد بالسقف المحفوظ السماء. السماء سقف لارتفاعها، كلما علاك فهو سقف. محفوظا ذكر المعنى الأول وقال عن أن يقع ويسقط على الأرض، فهي محفوظة عن أن تقع. المعنى الثاني محفوظة برمي الكواكب من أن تسترق الشياطين السمع، محفوظة من استراق الشياطين السمع. والمعنى الثاني أظهر لدلالة قول الله عز وجل وحفظناها من كل شيطان رجيم، فهنا الدلالة الثانية تقوى لمعنى الآية الأخرى التي وصف الله عز وجل بها السماء بأنها محفوظة من كل شيطان رجيم، فتكون هنا سقفا محفوظا من هذا المعنى.
كل في فلك يسبحون، أي كل واحد من الشمس والقمر والنجوم يجري في الفضاء في فلك خاص به، وفلكه خط سيره على شكل دائرة، فهو يسير في فلكه كالسابح في الماء.
نعم، كل في فلك يسبحون، كل شيء دائر فهو فلك، هذا معناه عند العرب. كل في فلك يسبحون، أي الشمس والقمر ونحوها مما هو في السماء، وصفه الله عز وجل بهذه الصفة، وفي هذا بيان لنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بخلق السماء، وأيضا فيه إقامة للحجة عليهم بأن خالقها على هذه الصفة من التمام والكمال هو المستحق للعبادة دون آلهتهم التي يعبدون.
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي دوام البقاء في الدنيا، أفإن مت بأجلك المحتوم فهم الخالدون، أي مت فهم يموتون أيضا فلا شماتة في الموت. كل نفس ذائقة الموت، أي ذائقة لهم مفارقة جسدها، فلا يبقى أحد من ذوات الأنفس المخلوقة كائنا ما كانوا. نبلوكم بالشر والخير فتنة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نختبركم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال، لننظر كيف شكركم وصبركم وإلينا ترجعون، لا إلى غيرنا فنجازيكم بأعمالكم.
نعم، قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. عن ابن عمر قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في ناحية المدينة، فجاء فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فوضع فاه على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقبله ويبكي ويقول بأبي وأمي طبت حيا وطبت ميتا. فلما خرج مر بعمر بن الخطاب وهو يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين، هذا يقوله عمر. قال وكانوا قد استبشروا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعوا رؤوسهم، فقال أبو بكر أيها الرجل اربع على نفسك، فإن رسول الله قد مات، ألم تسمع الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون؟ وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال ثم أتى المنبر فصعده فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إن كان محمدا إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت، ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حتى ختم الآية. ثم نزل وقد استبشر المسلمون بذلك واشتد فرحهم وأخذت المنافقين الكآبة. قال عبد الله بن عمر انظروا إلى هذه العبارة فوالذي نفسي بيده لكأنما كانت على وجوهنا أغطية فكشفت. فالآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، بلغها للصحابة، حفظوها، عرفوها، قرأوها، صلوا بها، قاموا بها، علموها، ومع ذلك في أوقات الشدة يذهل الإنسان عما هو بين وواضح ومعروف له، فيقوم مقام الأنبياء هؤلاء العلماء فيذكر الناس بما هم يعرفون لكنهم ذهلوا عنه ونسوه، فتكون كأنما أنزلت عليهم في تلك الساعة، وكأنما كان على أعينهم أغطية وأغشية كشفت لهم عن هذه الآية، وما كأنهم عرفوها قبل ذلك اليوم. وهذا ما حصل مع الصحابة رضي الله عنهم في هذا المقام من أبي بكر رضي الله عنه، حينما تلا عليهم هذه الآية في ذلك المقام، مع أن الآية هنا في هذه السورة في سياق آخر ومع قوم آخرين، لكنه تلاها لهم وذكرها لهم وأبان لهم ما فيها من المعنى الذي يطابق حالهم والحالهم والذي هم في أشد ومس الحاجة إليه في تلك الساعة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وإذا رأك الذين كفروا يعني مستهزئين من المشركين يتخذونك إلا هزوا، والهزو السخرية، هذا الذي يذكر آلهتكم أن يقولوا هذا الذي يعيب الآلهة، وهم بذكر الرحمن هم كافرون يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء، والحال أنهم بذكر الله سبحانه بما يليق به من التوحيد كافرون، فهم أحق بالعيب لهم. خلق الإنسان من عجل، أي من طبعه التعجل في الأمور، قيل نزل في قريش لأنه استعجل العذاب، سأريكم آياتي أي ستحل بكم نقماتي منكم بعذاب النار فلا تستعجلون أي في الإتيان به قبل أوانه، فإنه نازل بكم لا محالة. وقيل المراد بالآيات ما دل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وما جعله الله له من العاقبة المحمودة.
نعم، من شأن أهل الضلال أن يستهزئوا بالصالحين الطائعين، وكان هذا حال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يتخذونه هزوا كلما رأوا يسخرون به. أهذا الذي يذكر آلهتكم استخفافا وتحقيرا له؟ ثم قال الله وهم بذكر الرحمن هم كافرون، فيستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وحينما يذكر الرحمن أو يذكر بالله عز وجل فهم كافرون بما يقول. وقيل المراد كافرون بالرحمن نفسه، قالوا لا نعرف رحمانا إلا رحمن اليمامة. وعلى كل حال فهذا شأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كفر واستهزاء وسخرية بكل ما يأتي به من الله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من عجل، يطلبون الآيات ويستعجلون الآيات، وهذا رد عليهم حينما استعجلوا العذاب واستعجلوا الآيات التي اقترحوها. قال الله لا تستعجلون، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، سيأتيكم كل ما كتبه الله وقدره في أوانه. نحن ذكرنا أنهم اقترحوا آية من الآيات، لكن الله عز وجل لم يعطهم، لأنه لو أعطاهم وكفروا عاجلهم بالعذاب. فهل يعني هذا أنه لم تأتهم آية، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتهم بآية؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بأعظم آية يرونها ويسمعونها ويعرفونها، القرآن الكريم وغيرها من الآيات، لكن ما اقترحوه هم من العذاب وطلبوه حدا فاصلا بينهم وبين محمد ما جاءهم، ولم يجبهم الله تعالى إليه ولم يعاجلهم به، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. نعم.
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، إن كنتم يا معشر المسلمين صادقين في وعدكم لنا بأن نبعث، أين الوعد الذي تتلونه في القرآن تخبرون به أنه من عند الله تعالى، لماذا لا يجيء الآن؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، أي لو علموه علم اليقين لعلموا أن الساعة آتية، بل تأتيهم بغتة أي فجأة فلا يستطيعون ردها أي صرفها عن وجوههم.
أعد لو يعلم الذين كفروا.
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، أي لو علموه علم اليقين لعلموا أن الساعة آتية.
هذه الحقيقة ليست واضحة، أنا اجتهدت في يعني تفهمها وما بانت لي. قال لو علموه علم اليقين لعلموا أن الساعة آتية، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، المعنى لو يعلم هؤلاء ماذا لهم من البلاء حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لما أقاموا على الكفر، ولما استعجلوا العذاب، يعني هذا هو المعنى الظاهر، لكن لعل الصياغة هنا يعني بالغ فيها في الاختصار فاستغلقت، والله أعلم. نعم.
بل تأتيهم بغتة فجأة فلا يستطيعون ردها أي صرفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم، ولا هم ينظرون إلى يمهلون ويأخرون لتوبة واعتذار.
طيب، ولقد قال بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، هو ما ذكر معنى تبهتهم، صحيح؟ ما موجودة؟ أيوه. قال بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، قال بغتة أي فجأة. طيب تبهتهم أي بحاجة إلى بيان أيضا، فهذا ما يلاحظ أنه يترك أحيانا بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان مستقل، تحتاج إلى بيان معنى اللفظة بذاتها ويتجاوزها لظهور المعنى اكتفاء بالمعنى الإجمالي. فيقول فجأة هذا معنى بغتة، لكن تبهتهم، البهت هو الحيرة والانقطاع، وهو من أثر الفجأة والبغتة، فإذا جاءتهم بغتة بهتوا وتحيروا وانقطعوا، فهذا هو المعنى. قال فلا يستطيعون ردها أي صرفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم، ولا هم ينظرون لا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار إذا نزل بهم هذا العذاب. نعم.
ولقد استهزئ برسل من قبلك أي إن استهزأ بك هؤلاء فقد فعلت الأمم ذلك من قبلك من الرسل على كثرة عددهم وخطر شأنهم وخطر شأنهم، فحاق بالذين استخروا منهم أي حاط بالذين استخروا من أولئك الرسل ما كانوا به يستهزئون أي حاط بهم جزاء استهزائهم فلم يجدوا مهربا.
نعم، هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، ما دام شأنهم هو السخرية منك فلا تيأس ولا تحزن. قال الله عز وجل ولقد استهزئ برسل كثر من قبلك، والعاقبة لهؤلاء الرسل وأنت منهم، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، جاءهم العذاب ولا مهرب لهم، حاق أي أحاط بهم ولا مهرب لهم منه. نعم.
قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن من يحفظكم مما يريد الرحمن ينزاله بكم من عقوبات الدنيا والآخرة بل هم عن ذكر ربهم معرضون فلا يذكرونه ولا يخطرونه ولا يخطرونه ببالهم بل يعرضون عنه.
نعم، الكلاءة الحفظ، يقول ابن هرمة إن سليمة والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزأها، فالكلاءة في كلام العرب الحفظ. من يكلأكم يحفظكم بالليل والنهار مما يريد الرحمن إنزاله بكم من العقوبات بل هم عن ذكر ربهم معرضون فلا يذكرونه ولا يخطر لهم على بال. نعم.
أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، المعنى بل ألهم آلهة ترد عنهم عذابنا لا يستطيعون نصر أنفسهم أي هم عاجزون عن نصر أنفسهم فكيف يستطيعون أن ينصروا غيرهم ولا هم منا يسحبون أي ولا هم يجارون من عذابنا حتى طال عليهم العمر فاغتروا بذلك وظنوا أنهم لا يزالون كذلك أفلا يرون أي أفلا ينظرون فيرون أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أي أرض الكفر ننقصها بالظهور عليها من أطرافها فنفتحها لمحمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين بلدا بعد بلد وأرضا بعد أرض وقيل ننقصها بالقتل والسبي أفهم الغالبون أي فكيف يكونون غالبين لنا بعد نقصنا لهم أرضهم من أطرافها حتى نحصرهم في بلدهم ثم نفتحها عليك وننقض أمرهم.
نعم، قال الله بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، لما طال عليهم العمر في هذه المتع التي آتاهم الله عز وجل هم وآباءهم وطال زمانهم فيها ازدادت غفلتهم، طول أمد المتع والنعيم مؤذن بالغفلة ويزيد الغفلة كلما زاد زمان الترف وزمان النعيم من آبائهم إليهم يزداد إعراضهم وغفلتهم عن الحق وعن الاهتداء. اغتروا لما طال عليهم العمر وتتابع عليهم النعيم، اغتروا وظنوا أن هذا شيء استحقوه لمكانتهم عند الله تعالى، ولو لم يكونوا عند الله تعالى أهل لهذا الفضل والإكرام لما أتاهم الله عز وجل هذه النعم ولما تابعها عليهم وأدامها لهم حتى حتى طال عليهم العمر. قال الله عز وجل: أفلا يرون أن يعتبرون وينظرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. العقوبات في أحيان كثيرة لا يدركها كل أحد، ولا يدركها أهل الغفلة ممن طال عليهم العمر في النعيم. وإلا لو تأملوا ونظروا أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين ظهروا على من حولهم من المشركين بلدا بعد بلد بعد بلد، وينقصها الله عز وجل من الكافرين حتى اكتملت في أيدي المسلمين. نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وقيل ننقصها بالقتل والسبي، وهذا تابع للمعنى الأول. أفهم الغالبون؟ كيف يكونون غالبين لنا بعد نقضنا ونقصنا لهم أرضهم من أطرافها حتى نحصرهم في بلدهم ثم نفتحها عليك وننقض أمرهم؟ فإذا المعنى كله دائر في هذا المفهوم الذي ذكرناه، أن الله عز وجل يمد للمسلمين شيئا فشيئا على هؤلاء المشركين وهم في غفلة ويظنون أن هذا من رضا الله تعالى عليهم حين أطال عليهم الأمد في النعيم.
قل إنما أنذركم بالوحي أن يخوفكم وأحذركم بالقرآن، وذلك شان وما بعثني الله تعالى به، ولا يسمع الصم الدعاء إلى ما ينذرون. والمعنى أن من أصم الله سمعه لا يسمع الدعاء ممن ينذره الوقوع في الخطر، فكذلك هؤلاء القوم هم صم عما تحذرهم منه عما تحذرهم منه. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، أي ولئن مسهم أقل شيء من العذاب، ليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين، أي فإنهم سوف يولون ويدعون على أنفسهم بالويل والهلاك ويعترفون عليها بالظلم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هي الموازين ذات القسط وهي العادلة لوزن أعمال العباد، فلا تظلم نفس شيئا، أي إنها موازين عادلة عدلا مطلقا، فلا ينقص من إحسان محسن ولا يزداد في إساءة مسيء. وإن كان مثقال حبة من خردل، أي وإن كان العمل في غاية الخفة والحقارة كحبة الخردل في الصغر، أتينا بها أي أحضرناها من حيث كانت في ملك الله للمجازات عليها، وكفى بنا حاسبين نتقن الحساب فلا يفوتنا شيء.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، القسط أي ذات القسط العادلة التي لا ظلم فيها بوجه من الوجوه، وإن قل العمل وإن احتقرتموه وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، فلا يفوت شيء في حكم الله تعالى ولا في عدله ولا في موازين القسط في حسابه لهؤلاء الناس يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، لا ظلم اليوم، فلا ينقص من إحسان محسن ولا يزاد في إساءة مسيء، وإن كان مثقال حبة من خردل في غاية الخفة والحقارة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: نتقن الحساب فلا يفوتنا شيء من أعمالهم. نعم.
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، والفرقان التوراة لأن فيها الفرق بين الحلال والحرام، وقيل الفرقان هنا هو النصر على الأعداء وضياء فيها الهداية، فإن أخذوا بها استضاءوا بها في ظلمات الجهل والغواية، وذكرى للمتقين يتعظون بما فيها. الذين يخشون ربهم بالغيب، لأن هذه الخشية تلازم التقوى، يخشون عذابه وهو غائب عنهم، وهم من الساعة مشفقون خائفون وجنون.
طيب،
هذا ذكر مبارك.
نعم. قال الله: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. قال الفرقان التوراة، هذا المعنى الأول، لأن فيها الفرق بين الحلال والحرام، وقيل الفرقان هنا هو النصر على الأعداء، أي ما يفرق به بين الحق والباطل. الفرقان غير الضياء، الفرقان غير الضياء لوجود الواو بينهما، ويمكن أن تكون الضياء أيضا نعت للفرقان، لكن الأول أظهر. ومثل ما ذكرنا قبل قليل أن المعاني إذا صحت والمعاني الأكثر تقدم، وكل معنى صحيح فهو مقبول، والأشهر والأظهر من معاني كلام العرب هو هذا، أن يكون الفرقان غير الضياء. الفرقان غير الضياء. نعم.
وهذا ذكر مبارك أنزلناه، والمعنى وهذا القرآن ذكر لمن تذكر به وعظة لمن اتعظ به، كثير البركة والخير فأنتم له منكرون. هذا إنكار لما وقع منه من الإنكار، أي كيف تنكرون كونه منزلا من عند الله مع اعترافكم بأن التوراة منزلة من عنده. ولقد آتينا إبراهيم رشده.
طيب، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أي هذا القرآن مبارك وذكر أنزلناه أفأنتم له منكرون. هذا إنكار لما وقع منهم من الإنكار، أي كيف تنكرون كونه منزلا من عند الله مع اعترافكم بأن التوراة منزلة من عنده. فكما كانت التوراة ذكرا لقوم موسى، فكذلك القرآن أنزله الله تعالى ذكرا لهذه الأمة وهداية لهم. نعم.
ولقد آتينا إبراهيم رشده، وهي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل، ومعنى من قبل إيتاء موسى وهارون التوراة. وقيل المراد أعطيناه الرشد قبل النبوة، أي وفقناه للنظر والاستدلال لما جن عليه الليل فرأى الشمس والقمر والنجم وكنا به عالمين، لأنه موضع لإيتاء الرشد وأنه يصلح لذلك.
نعم، من هنا يبدأ الحديث عن الأنبياء في هذه السورة، يبدأ الحديث من هنا عن الأنبياء. أولهم إبراهيم عليه السلام، آتاه الله عز وجل رشده، أي هداه صغيرا من قبل وكنا به عالمين. نعم.
إذ قال لأبيه وأبوه وآزر وقومه نمرود ومن اتبعه ما هذه التماثيل الأصنام؟ وأصل التمثال الشيء المصنوع مشابها لشيء من مخلوقات الله سبحانه، أنكر عليهم عبادتها بقوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، أي وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها اقتداء بهم ومشيا على طريقتهم. أجابوه بهذا الجواب السخيف الذي يتمسك به كل عاجز، وهو التمسك بمجرد تقليد الآباء، أي قد وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها اقتداء بهم ومشيا على طريقتهم وهكذا.
نعم، إلى هنا انتهى التفسير. ما سيذكره بعد ذلك هو من الاستنباط الذي يستنبطه من معنى الآية لمعنى يحتاج إلى التنبيه عليه. نعم، تفضل.
وهكذا يجيب بعض من ينتسب إلى العلم من أهل هذه الملة الإسلامية إذا أنكر عليه العالم بالكتاب والسنة بعض العمل المخالف لهما، قالوا هذا قد قال به إمامنا، ويرفضون الأخذ بالدليل الواضح لمجرد التقليد.
إذن معنى الآية أنهم يتعذرون، اعتذروا لإبراهيم بأن عبادتهم لهذه الأصنام التماثيل وعكوفهم وإقامتهم عليها لأن آباءهم كانوا يفعلون ذلك فقط، فإذن هو محض التقليد ومجرد التقليد، وهذا باطل، وهذا دليل ضعف عقولهم وضعف حجتهم. هو يسألك عن الدليل، ما هو البرهان الذي من أجله أقمت وعكفت وعبدت هذه التماثيل؟ فكأنه قال ما عندي برهان، إنما وجدت من قبلي يفعل هذا ففعلت مثل ما يفعل. وهذا أعظم دليل على ضعف العقل وغياب الحجة. ثم الشيخ الشوكاني رحمه الله نقل هذا المعنى إلى من فيه شبه بهم في هذه الصفة، في هذه الأمة، من إذا قيل له لماذا تفعل هذا الأمر والدليل الواضح بخلافه والحق في غيره، قال وجدنا إماما لنا يفعله، أو نسب هذا الأمر إلى من ينتسب إلى العلم أو إلى مذهب من المذاهب أو إلى عادة من العادات، ويدع في مقابلها الدليل الصريح الواضح الذي يخالف ما ذهب إليه. فهذا قياس على المعنى، وهو استنباط صحيح وموافق لمعنى الآية الظاهر، والله أعلم. نعم.
قالوا لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، في زيغ عن طريق الحق واضح لا يخفى على ذي عقل وبصيرة. وفي المقلدين من أهل الإسلام شبه بهؤلاء
أيضا، هذا استنباط. نعم.
إن كانوا قادرين على الاستدلال على الشرائع من الكتاب والسنة واكتفوا بمتابعة من قبلهم على غير دليل، ورفضوا لذلك قول من جاء بعدهم، قول من جاءهم بالحكم عليه دليل واضح منار.
نعم، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، يعني في زيغ عن طريق الحق واضح لا يخفى. ثم قال: وفي المقلدين من أهل الإسلام شبه بهؤلاء. ثم استدرك المختصر وقال: إن كانوا قادرين على الاستدلال على الشرائع من الكتاب والسنة واكتفوا بمتابعة من قبلهم على غير دليل ورفضوا لذلك قول من جاءهم بالحكم عليه، الدليل واضح المنار. نعم.
قال: وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، أي جاد أنت فيما تقول أم أنت لاعب مازح؟ الذي فطرهن خلقهن وأبدعهن وأنا على ذلك من الشاهدين، أي على ذلك الأمر الذي ذكرته لكم من كون ربكم ورب السماوات والأرض دون ما عدا من الشاهدين العالمين به المبرهنين عليه المعلنين له. وتالله لأكيدن أصنامكم، أقسم لهم أنه سينتقل من المحاجة باللسان إلى تغيير المنكر بالفعل ثقة بالله سبحانه وتعالى ومحاماة عن دينه. قال ذلك سرا، وقيل سمعه رجل منهم بعد أن تولوا مدبرين إلى عيدكم.
نعم.
فجعلهم جذاذا، أي قطعا، بتفسير تلك الأصنام، إلا كبيرا لهم، أي إلى الأصنام لعلهم إليه يرجعون، أي لعلهم إلى الصنم الكبير يرجعون، فيسألونه عن الكاسر، فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنده خبرا، فيعلمون حينئذ أنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضررا ولا تعلم بخبر. من فعل هذا بآلهتنا، أي فلما رجعوا من عيدهم
وراء. طيب، فجعلهم جذاذا لما كسر الأصنام إبراهيم عليه السلام وجعلها قطعا بتكسيره، إلا كبيرا لهم، كبير هذه الأصنام تركه ولم يكسره، لعلهم إليه يرجعون. يرجعون إليه، إلى من؟ إلى إبراهيم أو إلى الصنم الكبير؟ طبعا هو ذكر أنه لعلهم يرجعون إلى الصنم الكبير فيسألونه عن الكاسر، فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنده خبرا، فيعلمون حينئذ أنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضررا إلى آخره. لكن الأظهر أن المراد بإليه إلى إبراهيم عليه السلام. هو كسر كل الأصنام وترك هذا الصنم الكبير إلا كبيرا لهم، لم يكسره، لماذا؟ لعلهم يرجعون إليه، لأن الترجي في هذا المقام يرجح أن يكون المراد إبراهيم عليه السلام، لعلهم إليه يرجعون، لأنهم إذا جاءوا وجدوا الأصنام مكسورة وهذا الكبير كما هو لم يكسر، إما أن يرجعوا إلى من فعل هذا كما حصل، فهناك يجيبهم ويبطل حجتهم ويقيم عليهم الدليل ببطلان هذه المعبودات، أو أن يرجعوا إلى هذا الصنم الكبير فيسألونه وهو لا يجيب، ثم يرجعوا بأنفسهم هم إلى الصواب، وهذا بعيد. فالأظهر أن المراد بالرجوع إلى إبراهيم عليه السلام. قالوا: من فعل هذا؟
من فعل هذا بآلهتنا، فلما رجعوا من عيدهم ورأوا ما حدث بآلهتهم قالوا: هذه المقالة سمعنا فتى قال بهذا بعضهم مجيبا للمستفهمين يذكرهم، أي يعيبهم، يقال له إبراهيم، أي هذا اسمه. قالوا: فأتوا به على أعين الناس ليكون ذلك حجة عليه، يستحلون بها منه ما قد عزموا على يفعلوه به، لعلهم يشهدون، أي لعلهم يحفرون عقابه، وقيل لعلهم يشهدون عليه. قالوا: أنت
طيب. قالوا: فأتوا به على أعين الناس، أي في شهادة ومحضر من الناس، لماذا؟ ليكون ذلك حجة عليه، يستحلون بها منه ما قد عزموا على أن يفعلوا به. ثم قال: لعلهم يشهدون. المعنى الأول: لعلهم يحضرون عقابه، والثاني: لعلهم يشهدون عليه. المعنى الأول هو الأظهر، لعلهم يحضرون عقابه، لأنهم لو أرادوا أنهم من يشهد عليه لقالوا: أحضروه بمشهد من الناس، ولم يقولوا لعلهم يشهدون. فإذا لعلهم يشهدون يشهدون عقابه وما ينزلونه به. نعم.
قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، مشيرا إلى الصنم الذي تركه ولم يكسره، فسألوهم إن كانوا ينطقون، أي إن كانوا ممن يمكنهم النطق ويقدروا على الكلام ويفهم ما يقال له، لأنهم إذا قالوا إنهم لا ينطقون قال لهم: فكيف تعبدون من يعجز عن النطق؟
طيب، هنا قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، سؤال واضح لإبراهيم عليه السلام، هل أنت من كسر هذه الأصنام؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا. هنا إبراهيم عليه السلام قال هذه الكلمة وهي خلاف الواقع وخلاف الحقيقة، والواقع أنه هو الذي كسر هذه الأصنام، هنا يقول ابن جرير رحمه الله: وقد زعم بعض من لا يصدق بالآثار ولا يقبل من الأخبار إلا ما استفاض به النقل من العوام، وكأنه يحكي حال من يتكلف ويتمحل في نفي نسبة الكذب إلى إبراهيم عليه السلام وأنه يقول لم يكذب. قال هذا معنى قوله بل فعله كبيرهم هذا، إنما هو بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوه. الآن هذا الذي يتكلف في تأويل الآية وفي تحريف المعنى حتى لا يقع في نسبة الكذب إلى إبراهيم عليه السلام، قال المعنى هو بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فقط، فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم، يعني مرتبطة ببعضها، إن كانوا ينطقون فالذي فعله كبيرهم هذا، واضح؟ فيقول ليس فيها كذب، أي إن كانت الآلهة المكسورة تنطق فإن كبيرهم هو الذي كسرهم. وهذا قول خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لم يكذب إلا 3 كذبات كلها في الله، قوله بل فعله كبيرهم هذا آيتنا، وقوله إني سقيم، وقول لسارة هي أختي. وغير مستحيل أن يكون الله تعالى ذكره أذن لخليله في ذلك، يعني هل هذا كذب؟ نعم كذب. وقاله إبراهيم؟ نعم قاله إبراهيم عليه السلام، ولا حاجة إلى التكلف في نفي هذا، وقد نسبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر الآية وهو الظاهر من المقام وظاهر المعنى. ثم قال في توجيه هذا الفعل من إبراهيم عليه السلام، قال غير مستحيل أن يكون الله تعالى ذكره أذن لخليله في ذلك، أذن الله له تعالى في أن يكذب ليقرع قومه ويحتج به عليهم ويعرفهم موضع خطائهم وسوء نظرهم لأنفسهم، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا مثل ما أبيح الكذب في أمتنا نحن، فإن الله تعالى أباح لهذه الأمة الكذب في مواضع، في الحرب وفي الحديث الزوج إلى زوجته وفي الإصلاح بين المتخاصمين، فإن الله تعالى أباح لهذه الأمة هذا الكذب في هذه المواضع لمصلحة الراجحة، ولا يمتنع أن الله تعالى أذن لخليله في تلك الكذبات للمصلحة القائمة حينما يكون ذلك. فإذا لا حاجة لأن نتكلف في نفي نسبة ما أثبت الله تعالى نسبته إلى أحد من أنبيائه، وليس هذا من العلم في شيء، وليس هذا من تعظيم الأنبياء في شيء، بل تعظيمهم وإجلالهم هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى به عنهم، وهو أعظم تكريما لهم وأعظم تشريفا لهم من أن ننفي ما نسب الله تعالى عز وجل إليه. وهذا يتكرر، يعني سواء في قصة إبراهيم أو في غيرها نجد من يأتي ويتمحل ويتكلف وينفي بعض معاني الذنوب عن الأنبياء ويرى أنها تنافي العصمة وأن العصمة تقتضي كذا وكذا. وهنا نشير إلى مسألة مهمة جدا في التفسير، أن من أعظم أسباب الخطأ في التفسير ومن أعظم أسباب الضلال فيه ومن أوسع أبواب المبتدعة التي دخلوا بها ومنها إلى تحريف معاني القرآن الكريم، أن يعتقد شيئا ثم يصرف معنى الآية إلى ما يعتقده هو ولا يأخذ بظاهر معنى الآية الصحيح، وإن دلت عليه الأدلة وإن كان أظهر ما يكون في الوضوح، لكن يعتقد هو أولا ثم يستدل ويحرف معنى الآية حتى يوافق اعتقاده، فهذا باب من الضلال عظيم. أما المسلم فإنه يأتي وينظر ماذا قال الله تعالى ثم يعتقد ما قال الله ويصدق بما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرف ولا يغير ولا يبدل ليوافق ما في اعتقاده السابق أو ما يراه هو صوابا ولا دليل عليه أو يخالف الدليل الظاهر. نعم.
فرجعوا إلى
انتظر تفضل. أحسنت، كل هذه أمثلة تطبق عليها هذه القضية، وتحذر في هذه المواضع مما يفعله بعض المفسرين خاصة المتأخرين. أما السلف فما أوضح من تفاسيرهم وما أبين منها، سواء في قضية لوط عليه السلام هؤلاء بناتي، أو في قصة يوسف، مواضع كثيرة في قصة يوسف همت به وهم بها وغيرها من الآيات. ففي كل هذه المواضع بارك الله فيكم يجب أن ننظر إلى المعنى الصحيح مجردا، وأن لا نتعسف أن نصرف هذه المعاني لما نظنه ونراه غير لائق بهؤلاء الأنبياء. فما أثبته الله تعالى لهم في كتابه الكريم وبكلامه جل وعلا هو الذي يليق بهؤلاء الأنبياء، وهو الواجب علينا أن نعتقده، وأن لا نحرف هذه المعاني ونتصرف فيها. ونحن إذا فعلنا هذا، أو بعض من ينتسب إلى السنة حينما يفعلون هذا ويتكلفون في تحريف هذه المعاني تنزيها للأنبياء وتثبيتا لعصمتهم، هم في هذا مشابهون للمبتدعة في آيات أخرى وفي مقامات أخرى. فإن المبتدعة يفعلون نفس الشيء، يأتون إلى آيات لا توافق اعتقادهم فيحرفونها ويؤولونها لتوافق اعتقادهم. فأنتم بهذا، أي من يفعل هذا، يوافق المبتدعة في هذا الباب، وهذا باب أبعد ما يكون عن العلم وعن الحق وعن الصدق في الأخذ بمعاني الآيات الظاهرة. فالواجب على المسلم أن ينظر ما تدل عليه الآية دلالة واضحة صريحة، وما تشهد له لهذا المعنى من الأدلة، ثم يأخذ بهذا المعنى أيا ما كان هذا المعنى، سواء ظننته هو الصواب قبل ذلك أو يليق قبل ذلك أو لا يوافق ما تعتقده وما تراه من قضية العصمة أو غيرها. هذا هو الواجب والله أعلم.
فرجعوا إلى أنفسهم، أي رجع بعضهم إلى بعض رجوعا منقطعا حجته، وفهموا أن من لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه ولا على الإضرار بما فعل به ما فعله إبراهيم بتلك الأصنام يستحيل أن يكون مستحقا للعبادة، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي الظالمون لأنفسكم بعبادة هذه الجمادات، وليس الظالم هو ذلك الذي كسر هذه الأشياء التي تسمونها آلهة. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي رجعوا إلى جهلهم وعنادهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي قائلين لإبراهيم لقد علمت أن النطق ليس من شأن هذه الأصنام. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، تحقير لهم والتحقير لهم ولمعبوداتهم، والتأفف صوت يدل على التضجر والاستخفاف، أفلا تعقلون فتعلمون قبح هذا الصنع. قالوا حرقوه، أي حرقوا إبراهيم.
نعم، هنا لما بان الحق بهذه الطريقة التي سلكها إبراهيم عليه السلام مع قومه، وقامت عليهم الحجة، وخجلوا من أنفسهم ورجعوا إلى أنفسهم، وكان الأولى بهم والأليق أن يقولوا ما قلته هو الحق وما نحن عليه هو الضلال، لكنهم مع ذلك قالوا إنكم أنتم الظالمون، سواء الظالمون لإبراهيم أو الظالمون لأنفسكم باعتقادكم أن هذه الأصنام تضر وتنفع. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي رجعوا إلى جهلهم وعنادهم، وقيل لا فعلوا ذلك خجلا وخشية وحياء، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. رجعوا يقولوا لإبراهيم علمت أن النطق ليس من شأن هذه الأصنام، فكيف تأمرنا أن نرجع إليها؟ قال أفتعبدون من دون الله، قال أفتعبدون من دون الله، أفل لكم، نعم، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، تحقير لهم ولمعبوداتهم، أفلا تعقلون. كل ما تحتاجون إليه هو شيء من العقل يدلكم على ما أنتم فيه من الضلال. ثم هنا انتهى المنطق وانتهى العقل وبانت الحجة ولا جواب لهم بعد ذلك، فما العمل؟ حرقوه وانصروا آلهتكم. هنا ينتقلون إلى القوة والغلبة الحسية بعد أن غلبوا في الحجة وفي العلم، فأخذوا بما يستطيعون، حجة قوة العلم وقوة الحجة لإبراهيم غلبهم بها، فما ليس بأيديهم شيء مقابل هذا إلا قوة أيديهم التي يصلون بها إلى أذى إبراهيم عليه السلام. قالوا حرقوه، نعم، أي حرقوا إبراهيم،
قالوا حرقوه، أي حرقوا إبراهيم، يجمع الحطب وأشعلوه ثم يدخل إبراهيم فيه ليحترق جزاء جزاء بما عملت يداه، قالوا هذا ميلا منهم إلى إظهار الغلبة بأي وجه كان، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي انصروها بالانتقام من هذا الذي فعل بها ما فعل.
وفعلوا هذا كله، جمعوا نارا عظيمة، ثم أخذوا إبراهيم عليه السلام وألقوه من مكان بعيد، ألقوه إلى وسط هذه النار. ما الذي صار؟ نعم،
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أي فأضرموا النار وألقوا فيها، فكانت عليه بردا وسلاما بأمر الله تعالى الذي لا يعجزه شيء فلم تضره. أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث كلهن في الله، قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، وقوله لسارة أختي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا.
نعم، موضع هذا الحديث أين؟ هو ذكره هنا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ثم جاء يذكر كذبات إبراهيم عليه السلام، أين موضعها؟ بل فعله كبيرهم هذا، لكنه ذكرها في آخر القصة. لماذا؟ مثل ما هو في الأصل، فإن الشوكاني رحمه الله يأتي بالدراية بالمعاني، ثم في الأخير يأتي بالآثار الأحاديث وأقوال السلف في النهاية، فهو يقدم الدراية على الرواية، وهذا هنا غريب. يعني أنت في المختصر والأمر في متصرفك وفي يدك، وتبين المعنى في موضعه، فمحل هذا الأثر أن يكون في آية 63 حينما قال بل فعله كبيرهم هذا، فإنه متعلق بتلك الآية. نعم،
ونجيناه ولوط من أرض العراق، ولوط ابن أخي إبراهيم، وكان قد آمن بدعوة إبراهيم عليه السلام إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض بيت المقدس، مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها، ولأنها معادن الأنبياء، منها بعث الله أكثر الأنبياء وينشر منها الدين والأنبياء والإيمان. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، والنافلة الزيادة، وكان سأل الله تعالى أن يهب له ولدا، فوهب له إسحاق، ثم وهب لإسحاق يعقوب من غير دعاء، فكان ذلك نافلة، أي زيادة على ما دعا به. وكلا جعلنا صالحين، أي كل واحد من هؤلاء الأربعة، إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب، جعلناه صالحا عاملا بطاعة الله تعالى تاركا لمعاصيه، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي رؤساء يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات بما أنزلنا عليهم من الوحي، وأوحينا إليهم فعل الخيرات أي يفعلوا الطاعات، وكانوا لنا عابدين فاعلين لما نأمرهم به تاركين ما ننهاهم عنه.
نعم، ذكر الله عز وجل هنا لوطا وهو ابن أخي إبراهيم، خرج مع إبراهيم من العراق إلى الشام، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين بيت المقدس، ثم وهب الله تعالى إبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة، كلاهما نافلة، أو أن يكون يعقوب نافلة له بعد إسحاق عليهم السلام. وكلا جعلنا صالحين، إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب، وجعلناهما أئمة يهدون بأمرنا، رؤساء يتبعون في الخيرات، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. لعلنا نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: ولوطا آتيناه حكما وعلما، الحكم النبوة والعلم المعرفة بأمر الدين، وقيل الحكم هو فصل الخصومات بالحق. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، والقرية هي السدوم، والخبائث اللواطة والقراط في مجالسهم، إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله تعالى. وأدخلناه في رحمتنا بإنجائنا إياه من القوم المكفرين، إنه من الصالحين. نعم، الذين سبقت لهم منا الحسنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل عن لوط عليه السلام: آتيناه حكما وعلما، ثم بين أن الحكم النبوة والعلم المعرفة بأمر الدين، وقيل الحكم هو فصل الخصومات بالحق. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، قال القرية هي سدوم، والخبائث اللواطة والضراط في مجالسهم. الخبائث كثيرة، وهو ذكر أمثلة، وأعظمها وشرها وأسوأها اللواطة، وما عداها من الخصال مذكورة في بعض الآثار عن السلف. إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله بهذه الأعمال الشنيعة، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ثم يأتي الحديث عن نوح عليه السلام. نعم.
ونوح إذ نادى من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين دعا الله تعالى بإهلاك الظالمين من قومه، فاستجبنا له دعاءه فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، من الغرق بالطوفان، والمراد بأهله المؤمنون منهم، وقد أنجاه الله تعالى في السفينة. وقصتها أيضا مفصلة في سورة هود في الآية 36 وما بعدها. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، منعناه من قومه أن ينالوه بشيء من الأداء، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، أي لم نترك منهم أحدا، بل أغرقنا كبيرهم وصغيرهم بسبب إصرارهم على الذنب.
قال: ونوحا إذ نادى من قبل، أي كان قبل هؤلاء الأنبياء جميعا المذكورين، فاستجبنا له دعاءه فنجيناه وأهله من الكرب. الكرب هو شدة الغم، الكرب شدة الغم، وهو العذاب الذي أرسله الله تعالى على قوم نوح وأغرقهم بالطوفان، ونجى الله تعالى من آمن منهم مع نوح على ظهر السفينة، وأهلك من سواهم، وكان منهم من لم يؤمن من أهله كزوجه وابنه. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، منعه الله عز وجل منهم وحماه منهم، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، ما بقي ولا نجا إلا من كان مع نوح عليه السلام على ظهر تلك السفينة. نعم.
وداود وسليمان يحكمان في الحرث، قيل كان زرعا وقيل كرب، إذ نفشت فيه غنم القوم، والنفش أن تنتشر الغنم بالليل من غير راع، فأكلت الشجر وأتلفت، وكنا لحكمهم شاهدين، لحكم الحاكمين والمحكوم بينهم، ومعنا شاهدين حاضرين.
داود وسليمان عليهم السلام من أنبياء بني إسرائيل، إذ يحكمان في الحرث، ذكر الله تعالى عنهم في هذه السورة مقاما عرضت عليهم فيه قضية فحكم فيها داود عليه السلام، وهذه القضية أن غنما لقوم نفشت في زرع في حرف، وقيل كان كرما، عناقيد عنب قد تدلت، فجاءت هذه السرح من الغنم وأفسدت هذا الزرع، فحكم داود عليه السلام بحكم، وحكم سليمان بحكم آخر. نفشت، النفش إذا انتشرت الغنم في الليل، أما في النهار فيقال همل أو سرح، الهمل في النهار والنفش في الليل، وهذا من دقائق العرب في كلامها، ولا تستعمل هذا المعنى في غير وقته، لهذه الكلمة وقتها ولهذه الكلمة وقتها. وكنا لحكمهم شاهدين، أي حاضرين، لا يخفى علينا شيء. داود عليه السلام ذكر المفسرون أنه حكم لصاحب الزرع بالغنم، فقال لك الغنم، والمعنى في هذا الحكم أن هذا قيمة ما أتلفه الغنم من ذلك الزرع. فقال سليمان عليه السلام: أو حكم آخر يا نبي الله؟ قال: وما هو؟ قال: تعطي الغنم لأصحاب الزرع ينتفعون به ومن حليبه ويقومون عليه جزاء ما فسد من زرعهم، وتعطي الزرع لأهل الغنم يقومون على رعايته وإصلاحه، فإذا تم عاد الزرع لأهله وعاد الغنم لأهله. قال: هو كذلك. ففهمناها سليمان. نعم.
ففهمناها سليمان. قال المفسرون: دخل على داود صاحب حرث وصاحب غنم، فقال صاحب الحرث: إن هذا انفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرثي فلم تبق منه شيئا،
تبقي
فلم تبق منه شيئا، فقال: لك رقاب الغنم. فقال سليمان: وغير ذلك ينطلق أصحاب الكرم بالغنم،
الكرم
ينطلق أصحاب الكرم بالغنم فيصيبون من ألبانها ومنافعها، ويقوم أصحاب الغنم على الكرم حتى إذا كان كليلة نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم. فقال داود: القضاء ما قضيت، وحكم بذلك. أما في شرعنا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء أنه شرع لأمتي أن على أهل الماشية حفظها بالليل، وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمون على أهلها، وهذا الضمان هو مقدار الذاهب عينا أو قيمة.
نعم، قل هذا حكمه في شرعهم، شرع نبي الله داود وسليمان. أما في شرعنا فكما ذكر الشيخ رحمه الله الإمام الشوكاني، على أهل الماشية حفظها بالليل، وعلى أهل الحوائط حفظها بالنهار، فما فسد في وقت أهمل فيه أهله فإنه هدر ويسقط ولا حق لهم فيه. أما إذا حصل من غير تفريط منهم فلهم ما يقابله إما من مال وإما مما ينتفع به، قال عينا أو قيمة. نعم.
وكلنا أعطينا حكما وعلما، وكل واحد منهما أعطيناه حكما وعلما كثيرا، لا سليمان وحده، وهذا لئلا يظن القصور بعلم داود.
طيب، ها هنا بارك الله فيكم قضية وحكم، وها هنا علم وفهم. فداود عليه السلام حكم بعلم، سليمان عليه السلام حكم بفهم، وفهمناها سليمان. والفهم درجة أعلى من العلم، فالله تعالى يعطي من شاء علما ويزيد من شاء على هذا العلم فهما. والفهم هو إدراك ما خفي من الأمور ودقائق الأمور وقياس الأمور ببعضها ونحو ذلك، مما يتوصل إليه الإنسان بقوة عقلية وباجتهاد ونظر وممارسة ونباهة وغير ذلك مما يفتح الله عز وجل به على الإنسان. فداود عليه السلام لما حكم بعلم لا يظن أن هذا فيه إنزال لمرتبته، قال الله عز وجل: وكلا آتينا حكما وعلما. فداود عليه السلام حكم بعلم وآتاه الله حكما، وسليمان عليه السلام آتاه الله علما وآتاه حكما. فكون سليمان عليه السلام أصاب الحكم هذا لا يحط من قدر داود عليه السلام. لماذا؟ لأن داود ما حكم بجهل، فمن أتى الأمر من بابه لا يذم إذا أخطأ النتيجة، من أتى الأمر بعلم فإنه لا يذم إذا كانت النتيجة خاطئة. وهذا يذكرنا أو نذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر اجتهاده. طيب، الخطأ يؤاخذ عليه؟ لا يؤاخذ على الخطأ. لماذا؟ لأنه أخذ بأسباب الإصابة، أما كونه يصيب أو لا يصيب هذا من توفيق الله عز وجل. فإذا أخذ بأسباب الإصابة واجتهد وبذل وسعه واستفرغ جهده في هذا الأمر فإنه لا يؤاخذ إذا أخطأ أو لم يصب الصواب. نعم. وهنا يبين الله عز وجل فضل داود عليه السلام. نعم. وسخرنا
مع داود الجبال، كان إذا سبح سبحت الجبال معه، والطير أي والطير مسخرات يسبحن معه كذلك، وكنا فاعلين، يعني ما ذكر من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير.
نعم، قال الله: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، كانت إذا سبحت الجبال معه. ويفهم كما قال ابن عباس: يفهم تسبيح الحجر والشجر. نحن نعلم أن في الكون من يسبح الله سبحانه وتعالى غير البشر كثير، لكن داود عليه السلام آتاه الله عز وجل هذه الفضيلة أنه يفهم تسبيح غير البشر، الحجر والشجر، وإذا سبحت معه الجبال، والطير كذلك مسخرات ويسبحن معه. وكنا فاعلين أي من التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير لهذه المخلوقات.
وعلمناه صنعة لبوس لكم وهي الدروع لتحسنكم من بأسكم من حربكم ومن وقع السلاح فيكم، فهل أنتم شاكرون لهذه النعمة التي أنعمنا بها عليكم؟ ولسليمان الريح عاصفة أي شديدة الهبوب تجري بأمرها إلى الأرض التي باركنا فيها وهي أرض الشام، ومن الشياطين من يغوصون له أي في البحار ويستخرجون منها ما يطلبه منهم سليمان ويعملون عملا دون ذلك تحت الماء، أو المراد أنهم يعملون أعمالا غير الغوص في البحار كعمل المحاريب والتماثيل، وكنا لهم حافظين أي لأعمالهم أو حافظين لهم من أن يهربوا أو يتمنعوا.
هذا من فضائل سليمان عليه السلام، فبعد أن ذكر فضائل داود ذكر فضائل سليمان وما آتاه الله عز وجل. قال الريح عاصفة لسليمان شديدة الهبوب تجري بأمره بأمر سليمان إلى حيث يشاء وإلى الأرض التي باركنا فيها أرض الشام، تجري ثم تعود، معنى تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، تذهب بأمره إلى حيث ما يريد ثم تعود إلى الأرض التي باركنا فيها وهي بلاد الشام. ومن الشياطين من يغوصون له، سخر الله تعالى الشياطين لسليمان وعبدهم له فيأمرهم فتطيعه ولا تخرج عن أمره وتقيم على الخسف والذل والعمل تحت أمره عليه السلام. وقال الله تعالى يغوصون له أي في البحار يخرجون له ما يريد، ويقال أن أول من استخرج اللؤلؤ هم الشياطين، استخرجوها لسليمان عليه السلام. ويعملون عملا دون ذلك أي غير ذلك، وهو قال تحت الماء، أو المراد أنهم يعملون عملا غير الغوص في البحار كعمل المحاريب والتماثيل، وهذا أظهر، إذا المعنى الثاني أظهر من المعنى الأول، قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قال وكنا لهم حافظين أي لأعمالهم أو حافظين لهم عن أن يهربوا ويخرجوا عن طاعة سليمان عليه السلام. نلاحظ في قول الله عز وجل ومن الشياطين، التسخير في هذه الأعمال كان على الشياطين وليس على غيرهم من الجن. يقول الحسن البصري رحمه الله لم يسخر في هذه الأعمال من الجن إلا الكفار، إلا الكفار منهم، واسم الشيطان لا يقع إلا على الكافر منهم، فالمسخرون في هذه الأعمال هم الكفار من الجن وهم الشياطين. ويشهد لهذا قول الله عز وجل والشياطين كل بناء وغواص. نعم.
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر شدة المرض في بدني وهلاك أهله وأنت أرحم الراحمين، فأخبر الله سبحانه باستجابة لدعائه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر أي شفاه الله مما كان به، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، قيل تركهم الله عز وجل له وأعطاه مثلهم في الدنيا، وقد كان مات أهله جميعا إلا امرأته فأحياهم الله في أقل من طرف البصر، وقيل ولد له ضعف الذين أماتهم الله تعالى رحمة من عندنا يأتيناه ذلك لرحمتنا له وذكرى للعابدين ليصبروا كما صبر.
نعم، هذا الحديث عن نبي الله أيوب عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بمرض ثم دعا الله فقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاكشف ما بي من هذا الضر، فأجاب الله دعاءه وكشف بلاءه وزاده وأكرمه وآتاه أهله ومثلهم معهم، قيل أهله قد فقدهم ثم آتاهم الله أهله ومثلهم معهم فضلا من الله وكرما، وقيل آتيناه ضعف أهله الموجودين، وكل هذا من فضل الله تعالى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل بعض ما مر بأيوب عليه السلام قال إن نبي الله أيوب لبث في بلائه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه كانا يغدوان عليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، فقال له صاحبه وما ذاك، يتكلمون عن أيوب عليه السلام، قال قد أصابه منذ 18 سنة هذا البلاء، لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما رأى حاله لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لأيوب عليه السلام، فقال لا أدري ما تقول غير أن الله يعلم مني أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، يعني هذا يقسم وهذا يقسم، أحدهما كاذب، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق. فكان يكفر عنهما ولم يجب عليه ذلك، وإنما كراهة أن يذكر الله إلا في حق، إجلالا لله وتعظيما لكلمة الله. وكان يخرج إلى الحاجة، نبي الله أيوب بعد ذلك يخرج إلى حاجته، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده فترده حتى يبلغ. فذات يوم أبطأت عليه وأوحي إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك، اضرب برجلك الأرض، هذا مغتسل بارد يخرج الماء فتغتسل منه وتشرب. قال فاستبطأته في موضع قضاء حاجته، فلما عاد تلقته تنظر وأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت أي بارك الله فيك، ما عرفت هل رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا المبتلى، وهذا المبتلى والله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك، هل رأيته وهو أشبه الناس بك؟ إذا كان صحيحا، لما كان صحيحا قال فإني أنا هو. قال وكان له أندراني، الموضع الذي يوضع فيه القمح والشعير، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله تبارك وتعالى سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق الفضة حتى فاض، كرم من الله تعالى وفضل. وفي صحيح البخاري، طبعا هذا رواه البزار بن حبان وهو حديث صحيح، في صحيح البخاري أن نبي الله أيوب كان يجمع ما يسقط ما يخرج من هذا الذهب، فأوحى الله عز وجل إليه ألا يكفيك ما أعطاك الله عز وجل حتى تجمع ما يسقط منه؟ قال لا يفوتني شيء من بركة ربي أو مما بارك الله عز وجل لي فيه، أو كما قال. إذن هذا ما جرى لنبي الله أيوب عليه السلام. نعم.
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، والصحيح أن ذا الكفل رجل بني إسرائيل كان لا يتورع عن شيء من المعاصي فتاب فغفر الله تعالى له، ليس بنبي. وقال جماعة هو نبي، كل من الصابرين، كل واحد من هؤلاء من الصابرين على القيام ما كلفهم الله تعالى به.
نعم، ذا الكفل رجل صالح تكفل لنبي لهم أن يقيم أمر قومه ويحكم بينهم بالعدل، ولذلك سمي ذا الكفل. في حديث ابن عمر يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا ثلاثا إلى أن قال سبعا، قال كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، قال ما يبكيك أكرهتك؟ قالت لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط وإنما حملني عليه الحاجة. قال فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قال ثم نزل فقال اذهبي فالدنانير لك، ثم قال والله لا يعصي الله الكفل أبدا فمات، لا يعصي الله الكفل أبدا فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه. وقد كان هذا في بني إسرائيل، قد غفر الله عز وجل للكفل، رواه الإمام أحمد والترمذي. هذا خبر هذا الرجل صالح ذا الكفل، وقيل هو نبي من الأنبياء. نعم.
وأدخلناهم في رحمتنا في الجنة أو في النبوة. وذا النون ويونس بن متى، وهو الذي أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل، إذ ذهب مغاضبا، إذ ذهب مغاضبا لربه، وقيل مغاضبا لقوم لم يؤمنوا به لما أرسله الله تعالى إليهم، فغاضب وترك دعوتهم وغادر بلدهم بعيدا من غير أن يأذن الله له.
وظن أن لن نقدر عليه قيل معناها أنه ظن أن الله لن يضيق عليه، وقيل المعنى أنه ظن أن الله لن يقدر عليه العقوبة.
نعم، المعنى الثاني راجع إلى الأول، قال أن لن نقدر، التقدير هو التضييق، ظن أن الله لن يضيق عليه، ثم قال وقيل المعنى أنه ظن أن الله لن يقدر عليه العقوبة، التضييق هو العقوبة، فالمعنى الثاني راجع إلى المعنى الأول. نعم.
فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، وكان نداؤه وقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توحيد لرب العالمين واعتراف بذنبه وتوبة من خطيئته.
نعم، ذا النون عليه السلام يونس بن متى خرج مغاضبا، قال الله إذ ذهب مغاضبا، ولم يبين في ماذا مغاضبا، مغاضب حصل له ما يغضبه فخرج بسبب ذلك، هل خرج مغاضبا على قومه أو أوحى الله إليه أن العذاب نازل بقومه فخرج، فلما رأوه خرج عرفوا أن العذاب نازل فتابوا إلى الله تعالى وضجوا بالدعاء وفرقوا بين الشاة ووليدها وبين الطفل ووالديه وأمه وجأروا إلى الله بالدعاء ورحمهم الله وكف العذاب عنهم، فغضب أن يرجع إلى قومه ويوصم بالكذب أن الله تعالى نجاهم من العذاب وكان قد وعدهم بالعذاب، هل هذا هو أيضا السبب الذي غضب لأجله، أو غضب ربه حينما أمره أن يخرج فتأنى فأوحي إليه أن يستعجل في خروجه فخرج مغاضبا في السفينة وجرى له ما جرى؟ الأظهر والله أعلم أنه خرج مغاضبا لربه وليس مغاضبا لقومه. لماذا؟ لدلالة قول الله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه بالعقوبة، فجرى منه ما جرى. وفي الظلمات الثلاث، ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر، دعا بهذا الدعاء العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا به استجاب الله عز وجل دعاءه، دعاء المضطر، ثم نجاه الله تعالى بعد ذلك ونجيناه من الغم بإخراجنا له من بطن الحوت وقذفه إلى الساحل، وكذلك ننجي المؤمنين. نعم.
ونجيناه من الغم بإخراجنا له من بطن الحوت وقذفه إلى الساحل وكذلك ننجي المؤمنين، أي نخلصهم من همهم بما سبق من عملهم وما أعددناه لهم من الرحمة. وانظر تمام قصتي في سورة الصافات. وزكريا نادى ربه رب لا تذرني فردا أي منفردا وحيدا لا ولد لي وأنت خير الوارثين فأنت حسبي إن لم ترزقني ولدا أوليا فإني أعلم أنك لا تضيع دينك وأنه سيقوم بذلك من عبادك من تختاره للتبليغ.
نبي الله زكريا عليه السلام دعا الله عز وجل أن يهبه من يرثه، أن يهبه وارثا، قال لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذا الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وأنت خير الوارثين ما معناها؟ هنا قال أنت حسبي إن لم ترزقني ولدا فإني أعلم أنك لا تضيع دينك وأنه سيقوم بذلك من عبادك من تختاره للتبليغ. وما دام المقام مقام دعاء فليس من الأنسب والأليق أن يقول مثل هذا إذا كان هذا هو المعنى، لأن المؤمن في دعائه يعزم المسألة، يعزم المسألة ولا يقول يا رب أعطني وإن لم تعطني فأنت خير الوارثين وأنت من سيحفظ دينك بدوني إن لم يكن لي وارثا بعدي يحمل هذه النبوة. فالأنسب لمقام الدعاء أن يعزم في المسألة، فالأصح من المعاني ما ذكر العلماء المفسرون أن هذا ثناء لتمهيد الإجابة وأنت خير الوارثين، مثل ما تقول وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارحمني وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارزقني وارثا وأنت خير الوارثين، فالمعنى أنت خير من يورث أهلا وولدا، أنت خير من يورث أهلا وولدا، فهو من جملة الدعاء ومن ضمن الدعاء وليس خبرا عن أمر مستقل، وليس أيضا خبر عن أن الله هو الوارث إن لم يجب دعاءه، لأن هذا لا يليق مع مقام الدعاء المطلوب فيه العزم والجزم في المسألة. نعم. ويستفاد أيضا من الآية أن الولد الصالح من دعاء الأنبياء، فإن زكريا عليه السلام إنما سأل وارثا ليرث ماله، لا، ليرث العلم والنبوة، يرثني ويرث من آل داود واجعله ربي رضيا. فإذا الدعاء بالولد الصالح من سنة الأنبياء، يحمل عنك الولد الصالح العلم إن كنت ذا علم، يحمل عنك العمل الصالح ويداوم فيه وينالك من أجل هذا العمل الصالح. فخير ما يدع الإنسان بعده الولد الصالح الذي هو خير إرث يكون للإنسان يرثه من بعده. أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له، يعني هذا شاهد على هذه الفائدة التي نستفيدها من الآية. نعم.
فاستجبنا له دعاءه وهبنا له يحيى، وقد تقدم في سورة مريم وأصلحنا له زوجة، وكانت عاقرا فجعلها الله ولودا، وقيل كانت سيئة الخلق فجعلها الله سبحانه حسنة الخلق.
طيب أي المعنيين أصح أو كلا المعنيين صحيح؟ قال أصلحنا له زوجة كانت عاقرا فجعلها الله ولودا، وقيل كانت سيئة الخلق فجعلها الله حسنة الخلق. ها الأول لماذا؟ أحسنت، لأنه أنسب، لأنه أنسب أليق بالمقام، هو يدعو الله عز وجل وارثا، قال وأصلحنا له زوجه لتلد لتحمل لتحمل، هذا أنسب لمقام الدعاء وما سأل ربه عز وجل إياه. وقد يصح أن تحمل الآية على المعنيين، لا يمتنع هذا، لكن المعنى الأول أظهر. نعم.
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يقدمون على أعمال الخير دون تمهل أو فتور، ويدعوننا رغبا ورهبا، يتضرعون إلى الله طلبا للخير ودفعا للشر في حال الرخاء وحال الشدة، وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين متضرعين. والتي أحصنت فرجها، يذكر خبرها وهي مريم، فإن أحصنت فرجها ولم يمسسها بشر فنفخنا فيها بروحنا، يريد روح عيسى.
أحصنت يعني حفظت. نعم.
وجعلناها وابنها آية للعالمين، الآية فيها أنها ولدته من غير أب، وما أجراه الله تعالى على يديه من المعجزات. إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذا دينكم دين واحد، لا خلاف بين الأمم المختلفة في التوحيد وهي ملة الإسلام، وأنا ربكم فاعبدون، خاصة لا تعبدوا غيري كائنا ما كان. وتقطعوا أمرهم بينهم، أي تفرقوا فرقا في الدين حتى صاروا كالقطع المتفرقة، فهذا موحد وهذا يهودي وهذا نصراني، وكان عليهم أن يكونوا على ملة الإسلام، رب واحد ودين واحد لجميع الأمم.
طيب، قال فهذا موحد وهذا يهودي وهذا نصراني، هو الآن يتكلم عمن تقطعوا أمرهم بينهم بعدما كانوا أمة واحدة على دين واحد، كان الناس أمة واحدة على دين واحد هو الإسلام دين الأنبياء جميعا، ثم حصل أن تقطعوا أمرهم تفرقوا في دينهم فرقا، قال فهذا موحد وهذا يهودي ونصراني. السؤال، هل الموحد أو هل الموحدون ممن تفرقوا في دينهم وتقطعوا أمرهم؟ يعني هل يصح أن يذكر الموحدون ممن تقطعوا أمرهم بينهم؟ لا يصح، لا يصح. منهم الأنبياء، الأنبياء موحدون أصلا، وأتباع الأنبياء كذلك، فلا يصح ذكر هذا في هذا المقام. إنما يقال أن الذين تقطعوا أمرهم وتفرقوا دينهم بينهم هم اليهود والنصارى، كل هؤلاء تقطعوا وخرجوا عن الحق الذي هو دين الأنبياء الموحدين ومن تبعهم من أهل الإيمان والتوحيد، إذن هم الأصل، من غيرهم هم الذين تفرقوا وتقطعوا أمرهم بينهم. نعم.
كل إلينا راجعون، كل واحد من هذه الفرق راجع إلينا بالبعث، فمن يعمل من الصالحات بعض الأعمال الصالحة وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فلا كفران لسعيه إلى جحود لعمله ولا تضيع لجزائه، وإنا له كاتبون أي لسعيه حافظون بكتابة محاسن أعماله في الصحف.
طيب أعدها بارك الله فيك. من يعمل،
فمن يعمل من الصالحات بعض الأعمال الصالحة وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر.
طيب قال من يعمل من الصالحات بعض الأعمال الصالحة، الله عز وجل يقول من يعمل من الصالحات وهو مؤمن. قال الشوكاني قال بعض الأعمال الصالحة وهو مؤمن، يعني هو هنا جعل من الصالحات من هذه جعلها للتبعيض، يقول من يعمل بعض الأعمال الصالحة وهو مؤمن. والسبب الذي حمله على أن يجعلها للتبعيض أنه قال لا أحد يستطيع يعمل كل الأعمال الصالحة، فجعل من الصالحات أي بعض الأعمال الصالحة. والصواب أن من هنا يسميها العلماء زائدة أو صلة، أو بعض أهل اللغة يسميها لغو، والمراد بها شيئا واحدا وهي أنها زائدة لتأكيد المعنى. فالمعنى من يعمل الصالحات، من لتأكيد هذا المعنى، كما في قول عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهذا المراد بعض الدواب على الله رزقها؟ لا، كله، وإنما من للتأكيد، لتأكيد المعنى. فما منكم من أحد عنه حاجزين، هل المراد بعضكم؟ لا، كلكم، ومن لتأكيد هذا المعنى. فإذن هنا من يعمل من الصالحات المراد من يعمل الصالحات، ومن للتأكيد وهي صلة أو زائدة، وليس المراد أن زائدة لا فائدة لها ولا معنى لها، لا، زيادتها لتأكيد المعنى، بمعنى أن وجودها هو للتأكيد وليس لمعنى آخر. أما قوله رحمه الله أنها للتبعيض لأن لا أحد يستطيع أن يعمل كل الأعمال الصالحة، فهذا تعليل أضعف من التفسير، يعني هذا التعليل أضعف من التفسير، لأنه لو كان الأمر كذلك لوجب عليه أن يذكر هذا القيد في كل موضع ذكرت فيه الأعمال الصالحة في القرآن الكريم، وهو لم يفعل هذا، الشوكاني نفسه رحمه الله أو من يقول بهذا القول. الأمر الثاني، ما وجدنا في كتاب الله تعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القيود. والأصل المعروف أن المعاني المدركة ببداهة العقول لا تذكر، المعاني المدركة ببداهة العقول التي يدركها الإنسان يعني بأول نظرة ولا يحتاج إلى فكر فيها، فيدركها ببداهة العقل والنظر، هذه لا تذكر ولا حاجة إلى ذكرها. وعلى هذا كل ما في القرآن الكريم وكل ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بارك الله فيكم يصح أن يكون نوع من التكلف في التفسير أيضا، يعني يتكلف في بيان المعنى يزيد، لا، الأمور الظاهرة المدركة لا يحتاج أن تذكر ولا حاجة لذكرها لأنها مفهومة ومعلومة للسامع والقارئ. ثم قال في الأخير وإن له كاتبون، أي لسعيه حافظون بكتابة محاسن أعماله في الصحف. لماذا محاسن أعماله؟ طيب سيئات أعماله لا تكتب؟ يعني لا معنى لتخصيص المحاسن بالكتابة. وإن له كاتبون، قال وإن له كاتبون لكتابة أعماله. ثم قال الله تعالى وحرام
على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي ممتنع على أهل كل قرية قدرنا إهلاك أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الدنيا. وقيل المراد ممتنع البت عدم رجوعهم إلينا للجزاء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، والمراد أن هؤلاء المذكورين سابقا مستمرون على ما هم عليه إلى أن تأتي علامات الساعة التي منها فتح السد الذي عليهم وهم من كل حدب ينسلون.
طيب بارك الله فيك، بالنسبة للآية قبلها وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، ذكر معنيين، قال حرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الدنيا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يرجعوا إلينا أو عدم رجوعهم إلينا يوم القيامة، هذا المعنى الثاني. كلا هذين المعنيين مرجوح وضعيف. الأول ذكره أبو عبيدة قال عنه ابن جرير وأهل التأويل كانوا أعلم بمعنى ذلك منه. فإذا لا معنى لتخصيص الدنيا بعدم الرجوع لأنه عام لكل البشر، كل البشر لن يرجعوا إلى الدنيا، ليس فقط القرية التي يهلكها الله سبحانه وتعالى. كذلك المعنى الثاني لا معنى لتخصيصه بالقرية المهلكة بعدم الرجوع يوم القيامة. المعنى الصحيح: حرام على قرية كتبنا هلاكها وعدم صلاح أهلها وإيمانهم أن يتوبوا ويرجعوا. يقول الإمام النحاس: والآية مشكلة، ومن أحسن ما قيل فيها وأجله قول ابن عباس: واجب أنهم لا يتوبون. فالحديث هنا أصلا سياق الآيات حديث عن قوم ذكر الله عز وجل صنيعه بمن أطاعه قبل ذلك، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن لا كفران لسعيه إلى آخر ذلك، فناسب أن يذكر الله عز وجل القسم الآخر وهم من عصوه وكفروا به، فذكر صنيعه بهم أنه حرام عليهم إن كتب عليهم العذاب ولم يرجعوا عن الإيمان أنهم يتوبون ولا ينزل عليهم العذاب، لا بد أن ينزل عليهم العذاب. فإذا السياق أنسب وأظهر في هذا المعنى الذي ذكر ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
حتى إذا فتحت وهم من كل حدب ينسلون، أي إن يأجوج ومأجوج حينئذ من كل مرتفع من الأرض يخرجون يسرعون المشي في الأرض إلى حيث قدر لهم خروجهم من علامات الساعة، واقترب الوعد الحق. والمعنى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق وهو القيامة، فإن خروجهم من أشراط الساعة فإذا هي شاخصة أبصارهم.
نعم. يأجوج ومأجوج أمتان من الأمم من بني آدم يخرجون قبيل قيام الساعة بعد أحداث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام، ثم بعد ذلك يأتي قوم يأجوج ومأجوج ويخرجون وينسلون من كل حدب في كثرة كاثرة يتتابعون وينتشرون في الأرض، ثم يطغون، وطبعا لا يلقون أحدا إلا قتلوه وأبادوه ولا يكاد ينجو منهم أحد، فإذا انتهوا ممن في الأرض وما وجدوا غيرهم يلقون ويرمون بسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة فتنة لهم، فيقولون قتلنا أهل الأرض وقتلنا من في السماء. فهنالك يفنيهم الله تعالى ويرسل عليهم دويبة صغيرة كأمثال النغف فتأخذ في أعناقهم حتى يتساقطون حسرى صرعى، فتنتن الأرض منهم، فيأذن الله عز وجل بإنزال مطر وماء يحملهم ويلقيهم في البحار فتطهر الأرض منهم وتعود مباركة كما كانت قبلهم، واقترب الوعد الحق، هذا من علامات يوم القيامة. نعم.
فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا لشدة الهول المقبل عليهم شخصت عيونهم إلى ما دهمهم، يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا البعث والحساب فلم نستعد له بل كنا ظالمين، أضربوا عن وصف أنفسهم بالغفلة واعترفوا بأنهم كانوا ظالمين بكفرهم وعصيانهم لأوامر ربهم وهداية أنبيائهم، أي لم نكن غافلين بل كنا ظالمين بالتكذيب وعدم الانقياد للرسل. إنكم وما تعبدون من دون الله، وهي الأصنام، حصب جهنم وقود جهنم وحطبها أنتم لها واردون. والمراد بالورود هنا الدخول، ولا يدخل في هذه الآية عيسى وعزير والملائكة لأنما لمن لا يعقل، ولأن المخاطبين بهذه الآية مشركوا مكة دون غيرهم.
نعم. إنكم وما تعبدون من دون الله وهي الأصنام، خصص الأصنام، لماذا؟ قال حصب جهنم ما تعبدون من دون الله، ما هذه لغير العاقل، لو كان المراد كل من عبد من دون الله لقال من يدخل فيها من عبد من دون الله من عيسى ومريم وعزير والملائكة وغيرهم ممن يعقل، لكنه قال ما، وهي لمن لا يعقل فهم الأصنام. والدليل الثاني على أن المراد الأصنام تحديدا أن هذه الآيات والسورة من أولها في حديث مع كفار قريش كما ذكرنا، إلا استمعوه وهم يلعبون، فالكلام عنهم فقط. فإذا الحديث هنا عنهم، والحصب حصب جهنم، قال وقود جهنم، وقيل حطبها. وقود جهنم لأن معنى الحصب في كلام العرب الرمي، حصبه أي رماه، فهؤلاء حصبوا جهنم لأنهم يرمون ويلقون في نار جهنم. نعم.
لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أي لو كانت هذه الأصنام آلهة كما تزعمون لم تنعوا من دخول النار، لكنهم وردوا فلم يكونوا آلهة وكل فيها خالدون، أي كل العابدين لها والمعبودين فيه في النار خالدون لا يخرجون منها. لهم فيها زفير، والزفير صوت نفس المغموم، والمراد هنا الأنين والتنفس الشديد. وهم فيها لا يسمعون، أي لا يسمع بعضهم زفير بعض لشدة الهول، وقيل المعنى لا يسمعون شيئا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي الخصلة الحسنى وهي السعادة، فعملوا بعمل أهل الجنة، أولئك عنها مبعدون، أي عن جهنم لما نزل. إنكم وما تعبدون الآية، أتى ابن الزبعري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألست تزعم أن عزيرا رجل صالح، وأن عيسى رجل صالح، وأن مريم صالحة؟ قال: بلى. قال: فإن الملائكة وعيسى وعزيرا ومريم يعبدون من دون الله، فهؤلاء في النار. فأنزل الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الآية.
طيب، هذا سبب لنزول الآية، أن ابن الزبعرى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إلى آخر ما ذكر. وهذا مثل ما ذكرنا لكم، أصلا هذا الإيراد أو هذه الشبهة غير واردة، لأن الله تعالى خص بهذه المعبودات من لا يعقل، لكنهم ذكروا هذا تغليطا وتخليطا وإثارة للشبهة، وإلا فهم يعلمون أن هؤلاء الذين يعقلون لا يدخلون في الخطاب أصلا، فهم ومعبوداتهم في نار جهنم وهم فيها لا يسمعون. نعم. أما من سبقت لهم الحسنى وهم غير هؤلاء، من مريم، من عيسى، من عزير، من الملائكة، فأولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها.
لا يسمعون حسيسها، والحس والحسيس الصوت تسمعه من الشيء يتحرك وقريبا منك. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، أي دائمون في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين. لا يحزنهم الفزع الأكبر أهوال يوم القيامة، وتتلقاهم الملائكة.
الفزع الأكبر هو النفخة الثانية، هذا أولى مما ذكر من المعنى. قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر أهوال يوم القيامة، أن يكون المراد بالفزع الأكبر النفخة الثانية، هذا أولى، لأنهم إن أمنوا في حال النفخة الثانية فقد أمنوا من كل ما بعدها، فقد آمنوا من كل ما بعدها. نعم.
وتتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة يهنئونهم ويقولون لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا وتبشرون بما فيه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والسجل الصحيفة هي طيا كطي الصحيفة على ما يكتب فيها، ولم تكن الكتب بشكلها الحالي معروفة عند نزول القرآن، بل كانت تلف لفا. وفي قول السجل الكاتب: كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما أخرجناهم إلى الأرض من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا، كذلك نعيدهم يوم القيامة وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي وعدنا وعدا علينا إنجازه والوفاء به، وهو الإعادة إنا قادرون على ما نشاء.
نعم. السجل هو الصحيفة، الكتب ما يكتب فيها، وطي السجل لما يكتب فيه هو أن يلف لفا، هكذا تلف، يلف السجل بما يكتب فيه، هكذا كانت. فهذا هو المعنى: نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. يبعث الناس يوم القيامة على ما خلقوا عليه، حفاة عراة غرلا بهما غير مختنين، كما قال عليه الصلاة والسلام: وعدا علينا إن كنا فاعلين. نعم.
ولقد كتبنا في الزبور، والزبور كتاب داود، وهو كتاب المزامير من بعد الذكر، وهو التوراة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قيل المراد أرض الجنة لقوله سبحانه: وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض، وقيل هي الأرض المقدسة، وقيل هذا تبشير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بوراثة أرض الكافرين.
طيب، قال: ولقد كتبنا في الزبور، الزبور كتاب داود، وهو كتاب المزامير، إذن الزبور كتاب داود، ثم قال: من بعد الذكر هي التوراة، فجعل التوراة الذكر، لماذا؟ لأن كتاب داود جاء بعدها الزبور. أولى من هذا المعنى أن يقال أن المراد بالزبور كل كتب الله تعالى إلى أنبيائه، كل كتب الله إلى أنبيائه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هو الكتاب الذي كتب الله تعالى كل فيه كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، اللوح المحفوظ كتب الله عز وجل فيه هذا، ثم هو في كتب أنبياء الله تعالى بعد ذلك. والذي يقدم هذا المعنى على المعنى الذي ذكره أنه قال عن التوراة أو وجعل التوراة هي الذكر، ولا معنى لهذا التخصيص، فإن أيضا صحف إبراهيم كانت قبل الزبور وهي أيضا من الذكر، فلماذا خصصت التوراة بهذا الوصف وكتب الله تعالى أيضا يحتملها هذا الوصف؟ فإذا الأولى هو المعنى الذي ذكرناه. نعم.
من بعد الذكر وهو التوراة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هي أرض الجنة لقوله سبحانه وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض، وقيل هي الأرض المقدسة، وقيل هذا تبشير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بوراثة أرض الكافرين. إن في هذا لبلاغا فيما يجرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه لقوم عابدين أي مشغولين بعبادة الله مهتمين بها، ورأس العبادة الصلاة. وما أرسلناك يا محمد بالشرائع والأحكام إلا رحمة للعالمين لجميع الناس، ومعنى كوني رحمة للكفار أنهم أمنوا به من الخسف والمسخ والاستئصال.
نعم، هل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين فقط أو رحمة لجميع العالمين من المؤمنين والكافرين؟ هو عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين جميعهم، مؤمنهم وكافرهم، أما رحمته للمؤمنين فظاهرة، وأما رحمته للكافرين فما أمنوا به من العذاب الذي يستأصلهم، فإن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب العذاب الذي اقترحوه وطلبوه، وإلا لاستأصل الله عز وجل شأفتهم وما أبقى منهم أحد وأبادهم. فرحمهم الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وأخر عنهم العذاب، ويعيشون في هذه الدنيا ما كانت معيشتهم، وينالون جزاءهم يوم القيامة، فهذا من رحمة الله عز وجل بهم وبرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم.
فهل أنتم مسلمون منقادون مخلصون لعبادة وتوحيد الله سبحانه يكونوا كذلك؟ فإن تولوا أعرضوا عن الإسلام فقل لهم
المراد قريش هنا، فإن تولوا كفار قريش. نعم.
فإن تولوا ويعرضوا عن الإسلام فقل لهم آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم أن وإياكم حرب لا صلح بيننا كائنين على سواء في الإعلام، لما خص به بعضكم دون بعض، لا أظهر لأحد شيئا كتمته على غيره.
المعنى آذنتكم على سواء، آذنتكم يعني أعلمتكم، والمعنى على سواء أنني وإياكم في العلم بهذا الأمر سواء، فلا أخفي عنكم شيئا، فصل ما بيني وبينكم، ليس بيني وبينكم بعد هذا إلا القتال والعداوة، وهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش خاصة. نعم.
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، ما تجاهرون به من الكفر والطعن عن الإسلام وأهله، وما تكتمونه من ذلك وتخفونه، فإن الله يعلم المستور كما يعلم الظاهر، وعلمه ما عنده سواء في الوضوح. وإن أدري لعله فتنة لكم، أي ما أدري لعل الإمهال فتنة لكم واختبار ليرى الله تعالى كيف صنعكم، ومتاع إلى حين، أي وتمتيع إلى وقت مقدر تقتضيه حكمته. قال رب احكم بالحق، أي قال محمد صلى الله عليه وسلم يا رب احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين بما هو الحق عندك، ففوض الأمر إليه سبحانه وتعالى وربنا.
طيب، هذه الدعوة هي في الحقيقة دعاء عليهم، قال رب احكم بالحق، والحق هو أن يقضي الله عز وجل عليهم بالعذاب، لأن بعد هذا كله ليس بينه وبينهم إلا القتال أو أن ينزل الله عز وجل عليهم عذابه، فالمعنى الأصح افصل بيني وبينهم، احكم افصل بيني وبينهم وأنزل بهم عذابك ونقمتك، كقوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أنزل عليهم العذاب. استنصار، استنصر الله تعالى، يقول ابن عباس استعجل يسأل ربه على قومه أن ينصره عليهم. نعم. وربنا الرحمن،
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، ما تقولون من الكفر والتكذيب به نستعين على تكذيبكم، وهو الذي سوف ينصر الحق على الباطل بقدرته وحكمته.
نعم، هذا من استعانة نبي الله تعالى بالله سبحانه وتعالى على ما يصفه الكافرون من الكفر والتكذيب والاستهزاء والشبهات ونحو ذلك مما يثار، فإنا نستعين الله تعالى في رده وفي إبطاله وفي الإعراض عنه. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، تصفون الله سبحانه وتعالى به، تصفون نبيه صلى الله عليه وسلم، تصفون دينه وشريعته وكتابه، فكله نستعين الله عز وجل على إبطاله ورده والاستنصار به سبحانه وتعالى فيما تقولون من هذا الباطل. هذا منتهى هذه السورة. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا من العلم النافع، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يزيدنا به علما ورفعة وفهما، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.